بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة الرابعة عشر، والتي جرت في غرفة الحق.
الشيخ أصلاً ورحمة الله سيد عصام العماد في هذا اللقاء بدون بين سماحة الشيخ أصلاً سيد وسماحة سيد عصام العماد. أعتقد أن سيد عصام وصل أيضاً، إن شاء الله نسمع صوت الطرفين، وهي أمية طبعا إن شاء الله، هي أمية الشيخ عثمان أنا كنت بكثرة معينة بعيد، لكن هي أمية فعلا أن يكون الطرفين يحاولوا أن يتقربوا أن يعني نفسه، لكي نبحث دائما عن التقارب وأن تكون الحوار من أجل التلاقيات نفسها، ونرجو منكم أيضا الضغط قليلا على بعض الأخوان الذي تستطيعون الضغط عليهم من أجل بس الفرقه مقبوله ان شاء الله لن يتكسر في هذا المجال. انا اسف اذا اعطيت داخل فكرتك ان شاء الله نسمع صوت في الشيطان اذا كان اول شيء الوضع سليم ان شاء الله الان اصحى بالرباط على اليوم الجميل. ادعو الى الله
هذا ان تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون تهديها الى ان اختلف فيه من الحق باذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأرجو أن يقول جميع الحاضرين والسامعين لهذه المناظرة والمحاورة، أرجو أن يقول الجميع اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حتى نكون صابرين مع الله جل وعلا في إرادتنا للحق، لأن الأمر أمر عرض عضلات وتحدي، وغير ذلك من الأمور المنبوذة المكروهة. ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. تفضل.
نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتشكروا ذلك من عزم الأمور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتشكروا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء لا تحسبن الذين يفرحون بما أسوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العظيم. ان شاء الله صوتي واضح ام ان شاء الله صوتي واضح؟ بس ان شاء الله مش واضح اليوم عن حديث التخلوي، لكن البدايه بتحب نبدا ان شاء الله من عند الشيخ القران. تفضل الشيخ عثمان شهار عن حديث التخلوي، نبدا معكم ان شاء الله. يا ريت احد الاخوان اللي حددوا الوقت يكتب لي به او تفضل عندي شيء كمان اذا كان في عندك تعقيد تفضل ان نبدا ان شاء الله.
نعم سيد. نعم الحديث ما راح يكون طبعا حديث تقنين. السيد طبعا عنده كلام ان شاء الله، هو راح يبدا الشيخ عثمان هو من عنده راح يبدا ان شاء الله، بس السيد خلي يوضح انه ما اتفق او ما اتفق عليه السيد عصام مع الشيخ الاسبوع الماضي لاجل هذا الاسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحوار لم يكن حول حديث تقنين، ولكن كما اتفقنا اولا اريد ان نراجع ما سبق في الجلسة الماضية، وأعتقد أن السيد تفيق عن الجلسات ما زلنا نحن في آية المباهلة لم ننتهي منها، ولكن أنا أريد قبل أن نتحدث عن آية المباهلة أريد أن أتكلم بالتفصيل عن الحوار الذي دار في الجلسة الماضية، خلاصة الحوار الذي دار في الجلسة الماضية، وكذلك أريد أن أتكلم بشكل مختصر عن آية المباهلة في نهاية بعد أن أذكر خلاصة ما دار في الجلسة الماضية، ولأن الشيخ عثمان الخميس وظيفنا بهذه الغرفة لذلك يبدأ مشكورا وجزاكم الله خير.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. سيد رفيق والأخوة جميعا، الكابتن طيب سيد رفيق الشيخ ظاهر بالمايك ما بعرف لما يبدأ إن شاء الله الشيخ ما بعرف يعني من حين البدء راح يكون راح نحسب إن شاء الله الوقت، يعني إلى الآن لم يحسب الوقت لا علينا ولا على الشيخ. تفضل المايك معكم.
الحمد لله رب العالمين. أنا أقول إذا بدأ التعليق على المناظرة السابقة أو ابتداء هذه المناظرة يحسب الوقت، يعني أي كلام بخصوص الموضوع المفروض أن الوقت يحسب، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لمسؤولي الغرفة سواء كانوا من الشيعة أو من السنة، يعني كذا مرة يحصل بينهم يعني خلاف وتعليقات تكتب أمامنا تشغل سنة حقيقة، فأرجو أن يلتزم الجميع الصلاة، يعني لا تعليق لا حتى يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليها صلى الله عليه وآله ما ننتهي. رجاء لا أحد يعلق أبدا إلا في شيء صالح المناظرة. تعليقات بينكم اكتب فلان ثوري السماء هذا الكلام غير مقبول ابدا نهائيا، لكن فعلا تشغلوننا، فارجو ان يلتزم الجميع هذا الامر وان لا يكتب شيء ويبدا الدكتور عصام بما شاء من التعليق، لكن على أن يكتب من الوقت إذا بدأ يتكلم بكل موضوع. نعم.
عفوا يا أخوان. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نرحب بفضيلة الشيخ عثمان الخميس وبفضيلة الأستاذ الدكتور المستبشر السيد عصام العماد، حياكم الله جميعا وحيا الله جميع الحضور. شيخنا الكريم، حبذا لو ذكرتم هذه الملاحظة القيمة والمهمة عندما كنا في غرفتكم وتعرض للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله من قبل محمد علي وتراه بأم عينك، ولعلك سأحملك على المحمل الحصن وأقول لم تلتفت، ولكن عندما نبهتك ومحمد علي اعترف بهذا الأمر، حبذا لو نبهت أتباعك في تلك الأيام التي أسيء للنبي صلى الله عليه وآله ولمقدسات الإسلام وأنت ما اعترفت وما نبهت، فلا تجعل، أنا أخاف حتى الإخوة المستمعين لا يتصورون أنه المسألة في غرفتنا وكذا، لا 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 أبدا، لا، والذي خلق السماوات والأرض. حتى في المناظرة السابقة مثلا الشيخ يلحظ وينظر إلى الدمشقية وهو يكتب لي مثلا الدمشقية حاسة الشم عندك قوية، كان بإمكاني أن أجيب عليه وأقول له لا لا يا شيخ الدمشقي، حاسة الشم عندك أنت قوية، وعلى الشرطة أن يستفيدون منك في البحث عن المجرمين وعن المخدرات، ولكن أخلاقي تأبى هذا الأمر، فتلافيت الأمر بسرعة وما أجبت عليه إجابة سيئة. فإذا قلتم لإحمله على المحمل الحسن، أيضا يمكنني أن أكتب كلام سيء للشيخ الدمشقي، ما أقول لكم احملوه على المحمل الحسن. على كل حال شيخنا الكريم، إن شاء الله من الآن فصاعدا تأمر أتباعك والمديرين أنه لا يتعرضون إن شاء الله ولا يسيئون الأدب، وإن كان يرونك في بعض الأحيان يصير عندك تجاوزات على السيد عصام من قبيل المنماط في القطار، من قبيل استحي، من قبيل كذا، فليجتنبوا الاقتداء بك في هذا الجانب. إخوتي وأحبتي أبو أحمد محمد علي الدمشقي غيركم، اجتنبوا الاقتداء بالشيخ عثمان في هذا الجانب، اقتدوا به بجوانب أخرى، فعليكم أن تلتزموا بأخلاق الإسلام. والله بارك في الجميع وحياكم الله جميعا، وإن شاء الله من الآن فصاعدا يصير التزام قوي، والشيخ عثمان راح يضبط أتباع إن شاء الله. ما دمنا لم نتعرض إلى هند بنت رتة، ما دمنا لم نتعرض إلى أم لهب، ما دمنا لم نتعرض إلى زوجة لوط، لا يحق لهم أن يتعرضوا لبنت نبينا فاطمة الزهراء سلام الله عليه، ولا يحق لهم أن يتعرضوا إلى النبي المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وحي الله فضيلة الشيخ عثمان الخميس، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. قبل
حتى ما تكون رفيق مداخلات إن شاء الله، يترك الأمر هذا الآن، يترك رجاء، يترك الأمر.
طيب أنا أقول يعني هذا الذي تكلم الآن هو الذي يكون بالنظر، يعني الآن إذا كنت تتكلم أستمع بهذه الطريقة، والله هم بدأوا هم بدأوا نحن نقوم كثير انتهى الأمر، تبدأ تعلق الآن وهذا السب وهذا السب وهذا السب الأخلاق وهذا ما تربطه وهذا ما أنت الآن تبدأ بالموضوع، يعني أنا أسوأ إدارة حضرتها إدارة هذه المرة والمرة الثالثة، يعني أنت لا تتكلم هذا، أنت رفيق يدير الموضوع كثير جدا حقيقة، يعني أنت طريقة استفزازية الآن، يعني تحاول تسدد الناس كذا تركت غلط جدا، لأن لا تقتدوا بعثمان الخميسي لما يتكلم عن الشيخ الثلاث لما تستحي فعلا هو الشيخ يرد، انت ايش دخلت الموضوع، هذه مناظرة بيني وبينه، تريد تأتي ثالث على المكان، انت ما تتدخل في قضية المناظر كيف اناظره وكيف يرد عليه، هو رجل يدافع عن نفسه، انت ما تتدخل في الموضوع، الفرسي تتقلق خالص حرزيك أبدا، يعني تعلق الآن تقول كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الكلام باطل ومقصود أبدا نهائيا، نحن قلنا الآن لبنا على خير إن شاء الله تعالى، والكل يلتزم، قلنا ما أحد يكتم واحد خلاص هذا الأمر، طالما اتكلم اتكلم للجميع، وتكلمنا في غرفة الأنصار أنصار عثمان تكلمنا أيضا قلنا هذا الكلام ونعيده هنا ونتكلم في كل مكان، التزام الأخلاق والتزام الأدب هذا أمر مطلوب منكم حتى في كل مكان، هذه التعليقات الاستفزازية هذه ما لها أي داعي، فأسأل لا تكذب علينا لأن حديثنا
وأنا أفضل أن يبدأ الدكتور عصام وليس من أبو رشيد. تفضل. إن شاء الله دكتور عصام إن شاء الله نبدأ ما راح أسرع لي بداية حتى إن شاء الله على كل الأقسام الحق الصابر وأنا أعتبر لك في أقل من هو أفضل من الأقسام أرسلني أنا نفسي وكل الأقسام خير وبركة لكن ربما الأقسام فهم يعني رأي الأقسام الخاص بشكل آخر وفقط حتى إنه يعني بين الأمر كان إذا في حال أقبلنا في غرفتكم من سير الملايقة هذا ما أنا فهمت إن شاء الله على كل نبتدئ الحواطة فإن كانت شيء قصان تبدأ إن شاء الله تفضل معك المايك شيء قصان. الحمد لله رب العالمين نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته فأقول أولا منبها إلى العنوان وهو حواطة سيد المستصر عام العماد وأنا قلت غير هذه المرة وعيد هذا الكلام مرة ثانية الدكتور عصام العماد ليس مجرد مستصر بل هو علم من علماء الشيعة الذي رضوه أن يناقش مناظرة في هذا المكان وقال هو يمثلنا ويمثل الشيعة هنا وقد زكى نفسه وقال أنا من علماء الشيعة وقد زكاه غيره منهم ويتقن أنه من علماء الشيعة فهو ليس مجرد مستصر بل هو عالم من علمائكم جاء يناقش ويناظر ويجادل عن المذهب الذي يتخذه الشيعة الاثني عشرية أو الرافضة كما نسميهم المهم أنه جاء ليدافع عن هذا المذهب وتدله ثم ثانيا أنا أطلب من الدكتور عصام حقيقة لأنه في الجلسة الماضية قطع الاتصال خلال كلامي مع الناظرين وأنا أودي أن يعيد هذا الكلام حتى نستفيد من الكلام مع الناظرين ونعرف مدى صلته بالموضوع وكذلك كلامه عن ابن تيمية أنه قال تركنا قلنا أن هذا كذب ولم يقل شيخ صنفي تركنا ولم يقل ترك الأئمة الأربعة علي بن أبي طالب وبينا كذلك لما قال الدكتور عصام أنا أنقله بحروفه وذكر جزءا مخفى يعني من رأسه ليست موجودة وأنا أحب الآن أن أسأل سؤال وأرجو أن يكتبه الدكتور عصام وأن يكتبه جميع الحضور حتى يعلموا هل هو يجيب أو لا يجيب عن هذه الأسئلة التي أطرحها وهو ابن مطهر الحضري لما قال ومنه أخذ الفقه وكذا قال الأنقاطي أن العلم الأربع يرجعون في فقههم إلى جعفر وكذا قال ابن العلم ويده على هذا الاتجاه في كتاب المرتدين هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام الدكتور صام يقول لم تأخذوا شيئا عن أهل البيت إلا شيء يسيرا وهؤلاء بعكس الكلام يقول كل الفقه اللي عندكم مقسوم من أهل البيت فتسأل هل هؤلاء جهال أو كذابون كيف تصنفهم نرجو أن نسمع جوابه كذلك ادعى الدكتور عصام في الجلسة قبل الماضية لما قلت أو أثرت عليه أنه لا يجيب على أسئلتي وأني أطرح أسئلة يتهرب منها ولا يجيب عليها ذكر الدكتور عصام أنه كذلك أنا لا أجيب على أسئلته وأنه سألني 40 سؤالا ولم أجيب عليه ولذلك حاولت في الجلسة الماضية أن أديمه قلت له إليكني بالأربعين سنة أنه مستعد الإجابة عليه فعجز عنه الجوهة وذكر ثلاث أسئلة فقط وأجبت عليها في وقتها وكنت قد أجبت عليها وبعضها أيضا هذه الثلاثة ليس يعني من الأربعين التي يدعي أنه سألها ولم أجب عليه إنما كانت وليدة وقتها وحتى يعلم الجميع أن هذا مجرد الدعاء والدعاوى عنده كثيرة جدا تبقى عليه في هذه السنة النبوية وقلت 40 مرة ومرة قال مئات المرات فهذه المبالغات التي عنده كثيرة جدا وهو غير دقيق باختيار الألفاظ كذلك أنبه على أنه لن يجيب على شيء من الأسئلة التي سألته إياها وأنا على استعداد تام إذا أبدى استعداده للإجابة على هذه الأسئلة أن أطرحها عليه لأنني في كل جلسة أطرحها وأنا مستمر على هذا المنهج إن شاء الله تعالى وسأطرحها في هذه الليلة كذلك ونقاتل في نهاية الجلسة لأنه يعرفها لكن فقط حتى أنبه الناس أنه لا يجيب على هذه
الأسئلة. كذلك كلام الدكتور عصام عن الذات الإلهية لما قال ماذا نقول لها، وطلبنا منه أن يعتذر ولكنه للأسف أصر على هذا الكلام وقال هذا الكلام كثير من الأدباء. نريد كلام الأئمة المعصومين، لا نريد الأدباء. دعك أنت الأدباء، أنت من أتباع الأئمة المعصومين. إنتنا بواحد من المعصومين قال ماذا نقول للذات الإلهية إذا وقفنا أمامها وماذا نقول لها، إنتنا بكلام أحد المعصومين رحمه الله تعالى. أما تأتينا تقول أدباء ودعك الأدباء، إنتنا بكلام أحد المعصومين الذي يتدعي عنه هذا الكلام. إن الله تبارك وتعالى عتب وعاب على المشركين أنهم قالوا عن الملائكة بنات الله، كيف الذي يخاطب الله بصيغة الأنثى؟ فكلام خطير. لذلك قال في إجابته عن الأسئلة لا يتم نفسي أكثر من النص، فلا يقبل أن 300 آية تنسخ إلى 100 أم آية قبل أمان يريد يوزع الناس، هل تقبل أنت بس ابتلاء ولا تقبله كما بدأ؟ أما قضية كم آية تنسخ كم آية لا تنسخ، هذا تكاثر عليه إن شاء الله تعالى، نعمل مزاد عليه ونسيب إلى كم نص معك في هذا الموضوع. ولكن هل تقبل نفس النفس أنت أن تقول آية لا مانع، يعني أن تقبل إلى النفس التلاوة أو أنها تقبل لسان أو أنها غير ذلك؟ بين لنا ذلك. وقال هذا بالإجماع من أسف، يعني هذا كان قال فيه إجماع لا يقبل عنه، وأنا أستغل نقولات هذه الإجماعات هذا من كلام غير دقيق غير صحيح. للأسف الدكتور عصام الجلسة الماضية ذكر حديث التمس بالعترة وقال الكفر، وهذا باطل. الأمر بالتمس بالعترة ليس بحمد الدكتور عصام، هذه أضفها إلى المجموعة التي عندك التي أذكرها إن شاء الله تعالى لك. وطبعا ننبه كذلك أنه إلى الآن خلال هذه الجلسات الطويلة، وأنا عندك في الجلسة أقرب 10 ساعات، إلى الآن الدكتور عصام لم يستطع أن يثبت الإمامة أو العصمة للأئمة في الجلسة ولا لواحد منهم إلى الآن خلال 13 جلسة، ونحن في الجلسة 14، إلى الآن لم يتكلم عن ذلك، لا يجرؤ أن يتكلم عن ذلك، عن قضية الإمام والعصمة. وما أدري على ماذا يحاول، على ذكر فضائل، هذه الفضائل ذكرها من كتبها أنت رويناها، ونحن نقول هذه الفضائل ولا نعتقد أن علي رضي الله عنه مقدم في الإمامة على بكر وعمر وعثمان لما سبقوه، ونقول بعصمته رضي الله عنه وأرضاه، وإن كنا نقول بفضله ومكانته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المقدمة إن شاء الله مكتوبة من الوقت، والآن نسمع في كتابة تفضل.
بسم الله الرحيم. أريد فقط قبل أن أبدأ أسأل الشيخ عثمان سؤال واحد، وهو لماذا الشيخ عثمان يصر على الابتعاد عن ما اتفقنا عليه في الحوار؟ نحن اتفقنا أن يكون الحوار بالأدلة القرآنية والحديثية على باب منهجية أهل البيت بعد القرآن والسنة، كان هذا هو الاتفاق. ما هي الأدلة التي تثبت لنا على أن الرجوع إلى أهل البيت يكون بعد القرآن والسنة النبوية؟ فأنا ما أدري ما هي علاقة كلام الشيخ عثمان خميس وأسئلة الشيخ عثمان خميس لهذه. فأنا لا أدري لماذا منذ جلسات عديدة بدأ يخرج خروج تام عن الاتفاق، لم يعد محاور في قضية الآيات والروايات الواردة في أهل البيت. فأنا أريد لماذا الشيخ عثمان يصر الخروج عن الموضوع؟ أرجوك أن تجيب لي عن السؤال هذا، وبعد ذلك
ما أكثر أسئلة ولا تجيب لي. لا ما دكتور عصام يقول اكتب على الابتعاد عن الحوار، اي حوار؟ انا قلت لك اكثر من مره ان سمعت حوارك احاول، ان سمعت هذيانا الاخر، اي حوار تكلمنا عنه باليوم ربع ساعه في اوقات الناس تتكلم عنه باليوم بنظر، اي حوار هذا؟ اي حوار تكلمنا عن حياتك وماذا كنت وكيف يعاملك اولاد عمك تتباكى عندنا وصلي معهم الليل لا يسلمون علي ولا افعل بهم وهكذا، ايش هو هذا؟ انا قلت لك اكثر من مره اعيدها امام الجميع، ان تكلمت في شيء نافع نفسك، وان كنت تضيع وقتنا بكلام غير نافع تركنا وتكلمت من احسن عنا، واما هذه الامور فهذه امور امسكتها عليك اثناء نقاشاتنا،
وكنت تتهرب من إدارة فعلها وأنا أجمعها لك في كل كلمة تزيد واحدة أو لتين. وحاليا جمعت لك 20 أمرا كلها أمور لا تجيب عليها، وكل أمورك التي تسأل عنها أجيب أنا عنها، وأنت تتهرب عن إدارة ولكنني لم أقف لها لك. أنا أجمعها وذكر الناس لك، وذكر الناس أنك تناظر وتتكلم بما تشاء طاب ولا تحاور خواص أخذ ورد، وتلبس على الناس وتقول كلاما غير صحيح، ولما ننذرك بالصحيح تتهرب ولا تتكلم عنه، وذلك لا أفوتها لك. وأنا مسلم على أنك إذا تكلمت في شيء الناس ناقشناك في شيء الناس، ثم بعد ذلك طلبنا منك أن تجيب على هذه الأسئلة التي ما تسئك تتهرب منها، لأنها أمور أنت تعلم أنك لم تكن صادقا فيها. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من السهولة أن تتهم الآخر ولكنها دعوة، من السهولة أن تتهمه بالهذيان، تتهمه بالكذب، وما أسخرها من كلمة، فلقد قيل للأنبياء والكلمة الوحيدة التي كانت تتهم بها الأنبياء الهذيان، ولكنها مجرد دعوة، فالدعوة بدون دليل كأنها ليست موجودة. ولهذا أنا لا أرد على الشيخ عثمان لأنه لا يقيم أي دليل وأي برهان. يقول أنت تهدي من دون أن يأتي بالدليل، يقول أنت تكذب من دون أن يأتي بالدليل، يقول أنت لا تستحي من دون أن يأتي بالدليل، يقول أنت تفر كمثل الحمار أمور مستنفرة فرت من تفرة ولا يأتي بدليل. الإنسان إنسان والحمار غير إنسان، فما هي أدلتك أصلا أنك تجعل الإنسان حمار؟ ومن هنا أنا أقول لك أنه من السهولة أن أستخدم ألفاظك، ولكنني أتحلق بأخلاق الإسلام لأنني ألتزم بالكتاب والسنة، ومن يلتزم بالكتاب والسنة وبأهل البيت فلا يمكن أن يقابل الخطأ بخطأ. وأقول جزاك الله خير على هذه الاتهامات التي ليس لها أي دليل. وكما رأيتم في الجلسات الماضية أن الحوار بدأ يظهر من خلال مظاهر عديدة، فنجد أن الشيخ ينحى منحى احترام بني أمية، فعندما سألته عن الصنعاني عندما قال وهو إمام من كبار أئمة أهل السنة الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، عندما ذكر أن السنة إنما تركوا الصلاة الآن فقية وخوف بني أمية، فسألته إذا كانوا تركوا الصلاة الآن خوفا وتقية لبني أمية فلماذا لا تستبعد أنهم تركوا أهل البيت خوفا بني أمية، مع ملاحظة أن الإمام ابن تيمية قال لم يأخذ أهل السنة عن أهل البيت. ومن هنا الشيخ عثمان يقول أنا أجيب عن أسئلته، والله لا أجده يجيب عن سؤال إلا إذا كان السؤال خارج الموضوع الحوار، أما أسئلتي في الصميم لا يجيب. وهذا المنهج غير واقعي، فهو يتعامل كما رأيتم في الجلسة الماضية مع بني أمية بشكل نفس، فجعل يزيد بن معاوية من الذين لا يزال الدين محفوظ بهم، وجعل مروان بن عبد الملك وجعل الوليد بن عبد الملك وجعل مجموعة من بني أمية الذين قتلوا أهل البيت من الذين لا يزال الدين محفوظ بهم، ومنها يقول أنا أحب أهل البيت. وأنا لا أدري كيف يجمع الإنسان المسلم بين قتلة أهل البيت وبين محبة أهل البيت. هل يستطيع الشخص الآن أن يقول أنا أحب جمال عبد الناصر وأحب الشهيد سيد قطب وأحب الشيخ محمد فرغلي وأحب الشهيد عبد القادر عودة؟ أنا لا أدري هذه المفارقة العجيبة، كيف تؤمن بقتلة أهل البيت وتجعل الدين محفوظ بهم وتقول أنهم من الاثني عشر الذين بشر بهم النبي، ثم تقول أنا أحب أهل البيت؟ هذه الأسئلة لا تجيبها، وأنا أعرف أصلا لماذا لا تجيبها، لأنه الإشكالية ليست في ذهنية، الإشكالية في الفكر السني. الفكر السني يتعامل مع بني أمية بطريقة غريبة جدا، ومن هنا جعلوا العلم الأسماء أكثر من بني أمية، فلا يزال الدين محفوظ بقتلة أهل البيت. ومن جهة أخرى قالوا نحن نحب أهل البيت، ويكاد الشيخ عثمان يتجاهل، والمشكلة ليست فيه في الفكر السني كما قلت، يتجاهل الصراعات والحروب التي حدثت بين أهل البيت وبين بني أمية بالإشارة بكلمتين. نعم بعض بني أمية ظلموا أهل البيت، لكن الشيخ عثمان يرفض منهج التحليل والتفسير، ويرفض أن يحاولن بهذه المسألة، ودائما يهرب إلى الحديقة المشهورة تحليل القرآن. هذه حديقة عثمان خميرة، لكن عندما لا يجيب عن شيء يذهب إلى مشكلة الشيخ ولا يعرف أن يعالج هذه المشكلة. يعني مشكلة أن الشيخ عثمان لم يفهم حقيقة هذه المشكلة. من هنا إن شاء الله عندما تأتي الحوار في هذه القضية سوف أشرح له كيف معالج هذه القضية. يقول أن قد ظلم بعض بني أمية أهل البيت، لكن الشيخ أحمد يرفض التحليل والتفسير والحوار المفصل حول زوج بني أمية في عدل أهل السنة عن أهل البيت، لا سيما أن شيخ الإسلام تيمية يقول لم يأخذ أهل السنة عن أهل البيت. وأنا أرى أنه قد آن الأوان ما دام أنه قد صرح شيخ الإسلام تيمية كما قال الشيخ عثمان وأسمعنا بصوته أن أهل السنة لم يأخذوا عن أهل البيت، آن الأوان لكي يناقش السبب الذي جعل أهل السنة لا يأخذون أهل البيت. وكما رأيت من تكرار الجلسات الماضية أن الكل يعترف أن النبي قال ترك في مستقلين كتاب الله وأهل البيت، والشيخ عثمان أكثر من مرة سأل من هو الثقل الثاني؟ قال أهل البيت، وأن الرسول قال ترك في مستقلين، قال الشيخ عثمان الثقل الأول هو الكتاب وصوته موجود، والثقل الثاني هو أهل البيت. فلماذا يقول شيخ الإسلام لم نعمل لأهل البيت أو لم نأخذ أهل البيت؟ أليست هذه مخالفة صريحة للنبي؟ وأليس كان الصبعاني يبين الحقيقة عندما يقول أنهم تركوا الصلاة الآن خوفا وتقيا بالنبي؟ ولكن الخلاف بيني وبين الشيخ عثمان إنما يدور حول كيفية التعامل مع أهل البيت. هل التعامل مع أهل البيت هو مجرد المحبة والمودة فقط؟ أم أن التعامل مع أهل البيت يكون المحبة والمودة مع زيادة التمسك؟ ولكن الشيء الذي آمن من الشيخ عثمان أنه وقع في مغالطة خطيرة حين شرح كلام الإمام الصبعاني، حيث قال أن المحدثين تركوا الصلاة على أهل البيت خطأ وخوفا من بني أمية. هذه كلمة الصبعاني، كلمة الإمام الصبعاني، وتأتي بأدلة من كلام الشوكاني ومن كلام الإمام العسقلاني تبين الأسباب التي جعلت الإمام ابن تيمية وهو شيخ الإسلام يصرح أن السنة لم يأخذوا عن أهل البيت. فقلت له إذا كانوا تركوا الصلاة على أهل البيت لأجل بني أمية فمن الأولى أن يتركوا مذهب أهل البيت. وإذا كان الشيخ عثمان طعن في الإمام الصنعاني وقال فيه تلك الكلمة لأنه ذكر دور بني أمية في عزم أهل السنة عن أهل البيت، فأنا أنقل للشيخ عثمان من صحيح الإمام البخاري ومن صحيح الإمام مسلم رضوان الله عليهما، فهؤلاء البخاري ومسلم هم السبب الذي جعلني أدخل إلى مذهب الإبريحسرية، فصحيح مسلم هو الذي ذكرني حديث الطليل، وصحيح مسلم كذلك هو الذي ذكرني حديث الإبريحسر، وصحيح مسلم هو الذي ذكرني حديث الكساء. فأنا الآن سأبين له الأدلة أو الأسباب التي جعلتهم يتركوا مذهب البيت من خلال البخاري ومسلم، من خلال الأشياء التي جعلتني أن أدخل مذهب البيت. تسمعوا يا أخواني ماذا جاء في الصحيحين وما جاء في الكتب الستة وبعض كتب المحدثين والدفاع عن دور بني أمية في إجبار الناس على لعن أهل البيت فضلا عن إجبارهم على ترك مذهب البيت. يا أخي إذا كانوا ذكر لنا أئمة أهل السنة المحدثون أنهم أجبروا الناس على لعن أهل البيت، هل تتصور ولو واحد في الألف أنهم سيجبروا الناس على ترك أهل البيت؟ لا سيما مع عبارة الصنعاني والشوكاني والعسقلاني. أولا فقيه البخاري مع شرح الإمام العظيم فتح الباري للعسقلاني، ولا بد من ملاحظة فقيه البخاري على شكل الإمام العسقلاني حتى لا يأتي ويغالط مثل الجلسة الماضية ويقول أنه يريد أن يخلط على الناس كمسلم وكفح النووي. أنا الآن بين ورد في البخاري حديث عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا باع سهل بن سعد فقال هذا فلان أمير المدينة يدعوه عليا عند المنبر. شوف الرواية ليست واضحة لكن نرجع إلى العسقلاني يدعوه. هذه الرواية في البخاري الحديث. وذكر الإمام الحجر العسقلاني هذا القول برواية أخرى عند الطبراني من وجه آخر عبد العزيز عن عبد العزيز نفسه وهي يدعوك لتسب عليا. ثانيا نجد في صحيح مسلم أسرع في سب الإمام علي وهي في الجزء الثالث في صفحة 124 عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سدسة قال استعمر على المدينة رجل من آل مروان، وآل مروان كما تعلمون بني أمية. قال أبو حازم فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال فأبى سهل فقال له الأمير أن إذا أبيت فقل لعنة الله على أبي تراب. فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وما سماه إلا النبي. إذا فهذا صحيح مسلم يفسر رواية البخاري لأن والي المدينة وهو مروان بن الحكم في زمن معاوية كان يسب ويأمر بسب علي على المنابر. هذه حقيقة تاريخية، فكيف يعتقد الشيخ عثمان أن معاوية ومروان بن الحكم لم يكن لهم دور في عزل أهل السنة عن أهل البيت حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يأخذ أهل السنة عن أهل البيت؟ فإذا كان الشيخ عثمان يبحث عن الحق فهذا هو الحق، وهذه الروايات هي من ضمن الروايات التي جعلتني أترك الوهابية وأتبع مذهب أهل البيت.
وأنا أتعجب من الشيخ إسمع، لأن النسيم ما كنت سميا أو وفاديا بتعبير أصح، وقرأت هذه الروايات البخاري وفي مسلم مع أدلة كثيرة أخرى، وما دام أنه صح لك يا شيخ إسمع، فهل سيجب عليك أن تجدد النظر في دراسة دورة الاستخبارات الأموية في الفصل بيننا وبين أهل البيت، وحتى يستيقن الإخوان عن دور بني أمية في عزل عن أهل البيت؟ أقول ذلك باعتبار أنني كنت قبل سنوات من المذهب الوهابي المتشدد، أنقل للشيخ عثمان بقية ما في الكتب الستة. ثالثا، سنن السدودي كما في صحيح السنه للإمام الألباني رضي الله عنه في الجزء الثالث صفحة 204 عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال عامر أمر معاوية سعدا فقال ما معناك أن تسب أبا فراس، أي تسب الإمام علي. قال الألباني حديث صحيح، ونفس هذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا، واتفق مع الإمام السلمي سندا ومتنا، انظر صحيح مسلم الجزء السابق صفحة 90. رابعا، سنن ابن ماجه وهو من الكتب الستة. أنا أقول دائما الكتب الستة هي التي جعلتني أنتقد مذهب أهل البيت، كما في صحيح سنن ابن ماجه للإمام الألباني رضي الله عليه في الجزء الأول في الصفحة 26 عن عامر بن سعد الأبن، قدم معاوية في بعض حجاجه فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه، يعني معاوية نال من علي، فقبض سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله يقول فيه من كنت مولاه فعلي مولاه الحديث. قال الإمام الألباني حديث صحيح، وكما ترون في الحديث فنال منه، أي نال معاوية من علي، حتى تعرفون الذي ينال من علي كيف سيسمح لنا بالأخذ من فقه علي. ومن هنا قال شيخ الإسلام تيمية لم يأخذ أهل السنة فقه علي ولم يأخذوا عن علي. خامسا، سنة أبي داود وهو من الصحيح كما جاء في صحيح سنة أبي داود للإمام الألباني في الجزء الثالث صفحة 88 الرياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان أي المغيرة والشعب في مسجد الكوفة، فجاء سعيد بن زيد فرحب به أي المغيرة وحياه وأقعده على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن ألقمة فأستقبله أي استقبل المغيرة فسب وسب، فقال سعيد يعني سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه من يسب هذا الرجل يعني من يسب علي؟ قال المغيرة بن شعبة يسب عليا. قال سعيد بن زيد أنا أن أصحاب رسول الله يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تبي الحديث. نعم في سنة أبي داود حتى لا يحكي من يكون أمامي لم يصرح اسم المغيرة، ولكن يصرح اسم المغيرة في مسند الإمام أحمد، وكان المغيرة بن شعبة والي معاوية عن كوفة، وقد وردت روايات صحيحة في مسند الإمام أحمد وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم لذكر اسم المغيرة بل شعبة صريحا. وما ذكرت أنا الاسم هنا إلا لأنني وجدت روايات صحيحة ذكرت اسمه حتى لا يأتي الشيخ عثمان ويقول أنت تكذب وبالرواية لا يوجد اسم المغيرة. وأنا أسأل الشيخ عثمان إذا كان معاوية وهو صحابي والمغيرة وهو صحابي ومروان الحكم وهو صحابي، إذا كان هؤلاء الصحابة الثلاثة قد أجبروا الناس في عصر وجود الصحابة وفي العصر الأول أجبروا الناس على لعن الإمام علي وعجزوا من مواجهتهم كبار الصحابة من المهاجرين ومن الأنصار مثل سعد بن أبي وقاص ومثل سعيد بن زيد، فهل سيقدر في بعد زمن وجود الصحابة السلف رضوان الله عليهم من مواجهة بني أمية وهم كانوا أنكى وأظلم من معاوية؟ إذا كان الصحابة هؤلاء كبار الصحابة عجزوا أن يواجهوا لعن أهل البيت ومحاولة معاوية للفصل بين أهل البيت وبين المسلمين، فهل سيستطيع أبو حنيفة أو الأئمة الأربعة أن يقفوا أمام ظلم بني العباس وأمام ظلم بني أمية؟ ومن هنا فنقول أنه بعد زمن الصحابة. هل تتصور يا شيخ عثمان؟ أجب على هذا الأسئلة، أرجوك أن تجب على هذا. وإذا عجبتني على هذا السؤال أنا سأعلم الآن أن مذهب أهل البيت مذهب باطل وأن الحق مع مذهب أهل السنة والجماعة. وهل تتصور الذي تجرأ على أهل البيت في زمن وجود الصحابة وهم أفضل الناس وأفضل الخلق بعد رسول الله وبعد أهل البيت؟ هل الذي يتجرأ على الناس في أصل وجود المهاجرين يتجرأ على أهل البيت في أصل وجود المهاجرين ويتجرأ على أهل البيت في أصل وجود الأنصار أنا يتجرأ على أهل البيت بعد اضطرار أصل الصحابة أي في زمن التابعين وتابع التابعين رضي الله عليهم؟ ومن هنا أقول والله إن شيخ الإسلام كان صادقا عندما قال لم يأخذ أهل السنة عن أهل البيت. وأنا ما أدري كيف يخالف الشيخ عثمان شيخ الإسلام تيمية مع أن الأدلة التاريخية والأدلة من الكتب الستة تدل على صحة كلام الإمام فيه. وكما ترون في الصحيحين والسنة الأربعة ذكرت الأسباب التي جعلت أهل السنة ينبطون أهل البيت. ثابتا، الإمام النسائي رضوان الله عليه أورد في السنن الكبرى وفي كتابه خصائص علي ذكر بإسناد صحيح وروايات كثيرة تصرح بالسب للإمام علي من قبل بني أمية في أصل المهاجرين القوم، وقد اتفق النسائي مع البخاري ومسلم مع إخراج الحديث عن سهل بن سعد الثابت واتفق مع مسلم الثلوري بإخراج حديث عامر بن سعد وهذا برقم 10 و52 من الخبر وهو صحيح الإسناد. فلا تقول أتى بضعيف، أنا بدأت لك بالبخاري ومسلم، فلا تقول، أنا قلت لك هي التي جيعتني الأمهات الست، أنا لم أتى شيئا من كتب التاريخ، أنا بحكم أني كنت في كلية الحديث في جامعة الملك سعود وكنت في السعودية طالب في كلية الحديث، فأنا لم أتى شيئا حاكما من برا، ولذلك أنا أتحدى أنك ترد على هذا الكلام. وأعرف أنك لا تصل أن ترد على هذا الكلام، لأن المذهب السني تورط في الاستخبارات الأموية، مع احترامي للجميع، تورط في الاستخبارات الأموية بحكم أنهم كانوا الأكثرية في تلك الأيام، وأنا لا أقول معاذ الله أنهم تمالؤوا مع بني أمية، ولكن كما قال الإمام الطبراني استخدموا التقية مع بني أمية، وكما قال الإمام الشوكاني استخدموا التقية مع بني أمية، ولذلك أرجوك أن تجيب عن أسئلتي ومن دون أن تخرج عن الموضوع، أراك كل مرة تخرج عن الموضوع، وأنا أرجوك أن لا تخرج عن الموضوع هذه المرة، وتفضل وللجدوى.
تفضل شيخ عثمان معك المايك.
رفيق أعتقد أن حصل انقطاع للشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة خرجنا قليلا ليعطينا بس آخر كلام اللي قاله ما عند ماذا توقف.
طبعا ما راح يكثر من الوقت صحيح. السيد راح يعيد آخر الزمن الشيخ حسن النقطة. راح يعيد السيد آخر الزمن بس ما يكثر من الوقت طبعا. طبعا.
عفوا لا يكثر من الوقت. نعم. سعيد لعيد الشيخ.
نعم. وأقول. وأغلبها صحيحة الأسانيد، كلها صحيحة الوجود، وهنالك نصوص كثيرة صحيحة في الكتب الستة تشرح لنا الأسباب التي جعلت أهل السنة يتركون مذهب أهل البيت، وتبين أن الإمام شيخ الإسلام التيمية كان صادقا، وأن الحق مع شيخ الإسلام التيمية، لا مع عثمان الخميس، ولكن الشيخ عثمان يريد أن آخذ بكلامه وأترك كلام شيخ الإسلام التيمية. تبين هذه النصوص أن بني أمية كانوا يجبرون الصحابة على سب الإمام علي، فكيف يسمحون لهم باتباع فكر الإمام علي؟ وهذا يفسر لنا قول شيخ الإسلام تيمية أن أهل السنة تركوا الإمام علي، مع أن أهل السنة أجمعوا أن الثقل الثاني هو أهل البيت، لمن راجع شروح مسلم الثقل الثاني وأهل البيت، كل من شرح مسلم قال أن الثقل الثاني هو أهل البيت، وهذا باعتراف عثمان. وأنا لم أتي بكلام المؤرخين بل أتيت بكلام المحدثين، وإلا لو أتيت بكلام المؤرخين لكان أكثر، وبين لنا الكثير من مؤرخ أهل السنة والكثير من شرح أهل السنة لماذا تركوا أهل البيت؟ لكنني بسبب أنني انتقلت إلى مذهب أهل البيت عن طريق كتب الحديث والكتب الستة في الذات، ومن هنا أنا أفضل أن أنقل من كتب الحديث لأنني أثق بالمحدثين رضوان الله عليهم وأطمئن إليهم أكثر من مؤرخين السنة. إذا فعندما يحاول الشيخ عثمان أن يتلاعب في كلام شيخ الإسلام تيمية لأنه صرح أن أهل السنة لم يأخذوا عن أهل البيت، أو عندما حاول التلاعب بكلام إمام أهل السنة الصنعاني إنما قال أهل السنة تركوا الصلاة على أهل البيت، فقية من بني أمية يعتبر طعن من الشيخ عثمان على شيخ الإسلام قية وعلى شيخ الإسلام الإمام الصنعاني. وإذا كان علماء أهل السنة في الأمهات الست يبينون لنا أن بني أمية يسبون عليا في أصل الصحابة وهو أفضل القرون، فكيف يستبعد الشيخ عثمان أن يفصلوا بين فقهاء أهل البيت وبين فقهاء أهل السنة المتأخرين عن زمن الصحابة الذين جاءوا بعد الصحابة وهو أفضل القرون؟ أنا لا أتهم أهل السنة بالموالعة وبالأنهم اتفقوا مع بني أمية، لكن أقول كما قال الإمام الشوكاني استخدموا التقية مع بني أمية فتركوا أهل البيت، وهذا هو الآخر ما أتكلم فيه. ويتفضل الشيخ عثمان ولا يكسب من الوقت، أنا أعدت لأجل الشيخ عثمان الحميد أرجو أن لا يكسب من الوقت.
طيب إن شاء الله دكتور عصام تقول أضيع الوقت وأبدأ الأكاديمي لا تريد أن تأخذ من النقطة التي تتكلم فيها وأشوف لن تصدق أبدا. دكتور عصام أنت تريد فلوس حديث جامعة الملك سعود؟ جامعة الملك سعود كيف الحديث دكتور عصام؟ تفضل تفضل تقول أستاذ كل عصام تفضل معك هناك، يعني أنا أعرف أشعر أن كل عصام كان ينتظر ردود من سماحة الشيخ، لكن أنا أترك كل عصام إن شاء الله من عليه. تفضل كل عصام.
تفضل عفوا شيخ عثمان لا تسأل في أسئلة شخصية، أنا تفصلت لا أريد أن أضيع الوقت في قضايا شخصية، تسأل في خصوص الموضوع.
طيب رئيسا يقول لماذا سرع البعد عن الحوار وانت الآن ما تكلمت بالحوار أبدا؟ يقول من السهول الاتهام ولكنها دعوة بدون دليل. دكتور عصام سمعتك بصوتك ولكنك للأسف يعني تتهرب، سمعتك بصوتك أنك تكذب دكتور عصام، كيف ما في دليل؟ وأن ذكرت الأسئلة وتجد الأسئلة مرة ثانية حتى يعلم الجميع أنها بدليل وليس بدون دليل كما تدعي. دكتور عصام قلت في الثلث والبشري لأنه كفتران اثني عشرية. قلت لك أين هذا السلام لم تجد. قلت عثمان يكفر اثني عشرية وهذا الشيء. وقلت لك أين هذا السلام لم تجد. لعنت الغلاة الخميني والخوئي والنانطان والصدوق والمصيب والمجلسي. ولما طلبت منك أجب عسكرة أن هؤلاء الغاسلين هم لم تجد بدون دليل. لما قلت تحاول تحاول اسمعناك وانشرت اسمعناك بصوتك وتقول بدون دليل. دكتور عصام هل تظن أن جميع الحاضرين لم يسمعوا صوتك؟ دكتور عصام قليل من الحياة. دكتور عصام لما قلت لم أقل حديث أم شمس صحيح مسلم أسمعتك بصوتك أنك قلت في صحيح مسلم. لما قلت كلام شيخ سنفيد بحروفه ونقلت جزءا وصف من رأسي أسمعناك بصفتك ثم انشر. دكتور عصام لماذا تقول هذا الكلام؟ لماذا تقول من دليل؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ لماذا تقول من دليل؟ ألست قلت هذا الكلام دكتور عصام؟ أتقسم بالله أنك لم تكذب؟ ألم أطلب منك أن أباهلك على أنك تكذب؟ ورفضت أن تباهلني على هذا الأمر؟ لما نقلت كلام نلوجي ولم قلت الإمام مسلم ذكر حديث الاثني عشر في غدير خم زورا على الإمام مسلم. وكذا لما قلت عن محمد عين باب قلت لك من قال أنه وهابي تكت ولم تجد شروح مسلم الخمسين التي اطلعت عليها ولم يطلع عليها في الوجود غيرك. طلبنا منك أين هي لم تجد. الإمام الطول لما قلت إمام أهل السنة لما ذكرنا الترجمة ولم تجد. زيد سئل عن من حرمت عليه الصرغة هكذا كذبت على زيد ولما لقنه لك لم تجد. قال الإمام مسلم استدرك زيد ولم يقل الإمام مسلم ذلك ولتجد. قال الإمام مسلم استدرك زيد ولم يقل الإمام مسلم ذلك ولتجد. دكتور عصام لا يصلح منك هذا الكلام أبدا. أنت تظن أن لا يحسب عليك كل شيء محسوب كل شيء بأشرطة موجود. أنا أطلب منك فقط أن تتحداني أن أسمعك بصوتك هذه الأساليب. أنا أسمعك إياها بصوتك جاهز. أسمعك بصوتك هذه السبيبات حتى لا تقول دعوة بدون دليل. ثم كذلك تقول كيف تحب قتل أهل البيت وأنت ترد الحوار عن قتل بني أمية. لست أكاديميا، ألست تتحدث عن حديث المباهلة أو آية المباهلة؟ تتكلم عن آية المباهلة، نتكلم عن آل البيت، نتكلم عن آل البيت. عجب ماذا تريد بسرعة عصام؟ لا تقدر تتكسف هكذا. تقول أيضا شكسفين قال أن أقل عن أهل البيت تجربة جديدة بسرعة عصام. تقول كيف أنت الآن تتربع البخاري المسلم، هل هذا حق تتربع عنهما؟ لماذا لم يتشيع؟ إن كان عرف الحق فهما مبطلان، وإن كان لم يعرف الحق فهنيئا لك الذي عرفته أنت. دكتور عصام تقول أجب عن هذه الأسئلة. دكتور عصام أنت لا تجيب عن شيء. أنا جلبك الجلسة الماضية فقط وضيعت وقت الناس، وأنا آسف جدا ضيعت وقت الناس فقط حتى أسمع منك هذه الدعوة، وهي أني لم أجب على أسئلتك الأربعين المدعاة، وطلب منك أن تذكرها فلتذكر شيئا عن ذلك. دكتور عصام ابن المطهر والأبرشي ومن أمة السنة قالوا إن أهل السنة أخذوا دينهم عن أهل البيت ومذهبهم عن أهل البيت وفقهم عن أهل البيت، هل تقبل هذا الكلام أو لا؟ وإذا كنت لا تقبله فإنهم جهال أو كذابون. دكتور عصام أنت تقول خريج كلية الحديث في جامعة الملك سعود، ليس سؤال شخصيا، جامعة الملك سعود فيها في الحديث. دكتور عصام تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما دام انه مصر على سؤال شخصي انا قلت يمكن اختبار نقدي. انا تخرجت او درست، لم اتخرج لم اقل تخرجت، درست في جامعه الامام محمد بن سعود، فقط اختبار نقدي قلت الملك محمد بن سعود الامام محمد بن سعود فيها كليه الحديث، نعم فيها عده كليات تتعلق بالشريعه الاسلاميه. تفضل معكم الله.
أضحكتنا ما تجي من أين تخرجت في عصام؟ فضل سعود
أخبرتك أنها جامعة الإمام محمد بن سعود، فما أدري هذا الجواب واضح أم لا. ثانيا أنه مستعد قضية لو يريد ندخل بها التفصيلات أنا مستعد أشرح لك بالتفصيل.
سكنت في منطقة الدرعية التي تبعد عن الرياض مسافة. أنا لا أريد أن أدخل في هذه المسائل لأنني واثق من نفسي. أنا لست كما تتصور. مشكلتك أنك طبعا في كل مختصر. فمشكلتك هو الظن. الأنباري كذاب، التجاني كذاب، العلامة الحلي كذاب، طعنت الغزالي، طعنت كثير من العلماء. فلذلك أنا أقول لك أنت إنسان سيء الظن. أنا أريد الآن فقط أن تهمني. لاحظوا أنه يهرب من الكلام. يريد أن يخرج من الموضوع. لماذا تركتم؟ ولماذا تريد أن تحرف كلام الإمام ابن تيمية؟ أنت قرأته بنفسك، وإذا تريد أسمعك اسمعك. قرأت عبارة ابن تيمية بصوت أنه قال لم نأخذ عن الإمام علي بصوتك وبالصفحة وبالرقم. لماذا لا ترد على كلام الشوكاني؟ ولماذا لا ترد على كلامي؟ لماذا دائما كلما أتيت أقمت عليك الحجة تسألني أين تخرجت؟ أنت كنت شيعي؟ لا تتخذ بقضايا شخصية. أضرب أنني كنت أصلا غير مسلم. إذا أقمت الدليل والبرهان فإن عليك أن تناقش أدلتي، سواء كنت وهابيا أم لم أكن وهابيا. القضية لا تهمني أصلا، لا تهمني كثير. المهم أنك تنظر إلى ما فيه في الأدلة التي أقمتها. فأنا أريد أن أسألك فقط هذه فقط، أريد أن تتعرفها أصلا. قال البخاري في الحديث الثاني في الصفحة 207 عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها أخبرت عائشة
أن زياد بن أبي سفيان هذا الأصل زياد بن أبي، بس في صحيح البخاري جاء زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها الحديث. فقد أنا أشتغل هنا زيادة. فأنت ترى هنا في صحيح البخاري أن زياد بن أبي ينسب إلى أبي سفيان، فكيف كان المحدثون يطلقون كلمة زياد بن أبي سفيان على زياد بن أبي؟ أجب عن هذا السؤال وهذا السؤال. هل رضي المحدثون بهذه المخالفة الصريحة للنبي؟ لأنه لا يصح في الإسلام أن ننسب الرجل بغير أبيه، وهي كبيرة من الكبائر. كيف رضي المحدثون أن يجعلوا هذه الكبيرة من الكبائر؟ ولماذا جعلوها؟ أجب عن هذا السؤال. فهل يصح أن نتهم المحدثين؟ معاذ الله أن نتهم المحدثين. مثلا أثبت لك أن كلام السنة يقول تقية خوفا من بني أمية، فهم تركوا أهل البيت خوفا من بني أمية، وجودوا ارتكاب كبيرة مثل هذا خوفا من بني أمية.
وهل يمكن أن المحدثين يسمعوا ذلك لأجل استقرار بني أمية؟ لا لا والله، المحدثين كانوا أبرر من ذلك، ولكنهم تقية خوفا من بني أمية، من معاوية لأنه ادعى زياد بن أبيه ونسبوا إلى الإسلام. وهل يتصور أن المحدثين يسمعون ذلك خوفا من بني أمية؟ وسوف يجيب عن هذه الأسئلة، لأن الشيخ عثمان لم يجيب ولم يجيب أبدا. سيجيبها إمام أهل السنة بن حجر العسقلاني الذي شرح البخاري وبين لماذا ترك أهل السنة أهل البيت. ذكر هذه بشكل كامل في الجزء الثاني عشر صفحة 55، بين السبب الذي جعل المحدثين يخالفون النبي وينسبون زياد بن أبي وهي كبيرة من الكبائر إلى أهل السنة، مع أن هذه مخالفة صريحة للنبي. وبين السبب أيضا إمام أهل السنة الإمام محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار الجزء الخامس صفحة 94، إذ قال مؤلقا عن كلمة زياد بن أبي سفيان. زياد بن أبي سفيان وقع التحديد بهذا في زمن بني أمية، يعني هذا المخالفة في زمن بني أمية، ارتكاب الكبيرة هذا في زمن بني أمية. أما ما بعده فما كان يقال له إلا زياد بن أبي، وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن أبي، وكانت سمية تحت أبي المذكور فولدت زيادا على فراته، فكان ينسب إليه. فلما كان في أيام معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولد، فاستلحقه معاوية، وخالف معاوية الحديث الصحيح إن الولد من فراس والعاهد الحجر، وذلك لغرض دنيوي، وقد أكد هذه الواقعة على معاوية من أنكرها، وقد أجمع أهل العلم على كلام الإمام الشوكاني على تحليل نسبة إلى أبي سفيان. وما وقع من أهل العلم من هذه المخالفة الكبيرة، هذه البعثة الكبيرة، قال الإمام الشوكاني في زمن بني أمية فهو تقية، فهو خوف من بني أمية. فأنا أقول المحدثون السنة تركوا مذهب أهل البيت خوف من بني أمية، أنا لا أتهمهم. قال الإمام الشوكاني: أما إذا سأل سائل أن كتب الستة ألفت في زمن بني العباس فلماذا لم تغير مع أن بني أمية انتهوا؟ قال الإمام الشوكاني: لأن المحدثون التزموا بالكتب كما كانت في زمن بني أمية، أي التزموا بترك مذهب أهل البيت كما أجبرهم بني أمية. فأنا أريد أقول لك ما هو جوابك على الإمام الشوكاني، ولماذا تركتم الثقلين؟ لماذا تركتم الثقل الثاني؟ أجب عنه ولا تسأل مسائل شخصية.
دكتور عصام، أطلب منك فقط يعني ولو شيئا قليلا من الشباب الموجودين، وحاول أن تجيب أسئلة أولا، وأنت تقول لي أخذ الموضوع، أنت الآن دخلت في موضوع الصحابة وكذا، وأنا أخذ الموضوع، لا بأس دكتور عصام. دكتور عصام فلا أضيع وقت الناس وشتتهم. إما أن تجيب على الأسئلة التي طرحت عليك وتحترم الموجودين، وإما أن تتكلم عن آية المقابلة لأنك أحتاج لي وتأخذ نقطة في النقطة. تفضل دكتور.
عموما أخاكم بالنهاية ما يكون في بعض في ردود بين الطرفين إن شاء الله الوقت. يعني موضوع الوقت جدا مهم أن نحافظ عليه، لأن في الإطار مستهلك أكثر من الوقت. فما بعرف أنا برأيي يكون في حوار مشترك، هذا رأيي إن شاء الله في الإطار لك الوقت.
نعم كما قال السيد رفيق، أرجو أن يكون حوار مشترك. معقول أنا أجيب عن كل الأسئلة وأنا أسأل وأنا أتكلم وأنت لا تجيب إلا كلمة واحدة فقط؟ فأنا أسألك هذا السؤال. قال الإمام الشوكاني في نهج الأفضال في الجزء الثاني عشر صفحة 55، أجمع أهل العلم على تحريم النسبة إلى أبي سفيان، وما وقع من أهل العلم من إنكار هذا المحرم إنما كان في زمن النبي أمياته وكفيه. فإذا كان المسألة أهل السنة جوزوا إنكار المحرم لأجل بني أمية، ألا يكون عندك احتمال واحد في الألف من ترك حديث الثقلين الموجود في الخميس من أجل بني أمية؟ أجعل هذا السؤال. تفضل.
دكتور عصام، حوارنا عن آية المباهلة يا أكاديمي.
تفضل. أنا أرجوك فقط أن تعلق على هذا التعليق. علق إذا لا تجيب فقط علق على عبارة الإمام الشوكاني. أجمع أهل العلم على تحريم نسبة إلى أبي سفيان، وما وقع من أهل العلم من ارتكاب الحرام إنما كان لأجل بني أمية، فهو تقية. يعني المحدثون السنة استخدموا التقية فتركوا. فلماذا أنت الآن تقلدهم إذا كانوا المحدثون في زمن بني أمية أخلاقا تركوا مذهب آل البيت تقية؟ الآن لا يوجد عندك تقية. الآن تستطيع أن تأتي إلى مذهب آل البيت. من يعد بني أمية مصلين على رأسك ولا عباس؟ ألا يحق لنا أن نعود أهل البيت؟ تفضل معكم.
أنا والله بدنك تماما يعني تسرع على إجابة على أسئلتك ولا تجيب على أسئلتي. أنا أستغرب طريقة غريبة جدا. دكتور عصام، ندخل في موضوع آية المباهلة، وإذا شئت أن أجيب عن أسئلتك فبعد أن تجيب على أسئلتي. ليس تهربا، أنا ألزمتك في الجلسة الماضية أن تسألني جميع أسئلتك، لكنك لم تسأل لأنك للتفاهم، وكل يوم تأتينا بسؤال جديد حتى تخرج بنا عن الموضوع. استدل من آية المباهلة على الإمامة في العصر. تفضل.
خلص، إذا تريد أن تجيب على هذا السؤال فأجيب عن سؤال فرعان. يعني سألتك في الجلسة الماضية، يمكن هذا الجهاز لا يجب عندك استحضار جوازك، فأنا سأسألك سؤال الإمام الصنعاني لأني سألتك في الجلسة الماضية. قال الصنعاني: إنما كان المحدثون في زمن بني أمية لا يعلى على أهل البيت النبوي تقية من بني أمية، فإذا كانوا تركوا مجرد ذكر الآية اللهم صل على محمد وآل، فإذا تركوا الصلاة على آل محمد خوفا بني أمية، أنا يحتمل أنهم تركوا من أهل البيت خوفا بني أمية؟ وأنا لا أدري هل ما زال العصر الأموي يحكم علينا حتى لا نحلل هذا الكلام. الإمام الشوكاني وهو الذي رضى الإمام محمد عبد الوهاب إنما مات في ديوانه في أكثر من 100 بيت. الإمام الشوكاني هو الذي جعلني أنتقل إلى المذهب ابن عتيبة، أرى أنه يجب أن نتحرر من الاستخبارات الأموية والاستخبارات العباسية. أنا لا أفهم الصحابة، ولكن أقول بني أمية كانوا مسلطين وهم قتلوا مجموعة من الصحابة وقتلوا أهل البيت. بني أمية استباحوا دماء الصحابة كما في وقعة الحرب، واستباحوا دماء أهل البيت كما في وقعة كربلاء. فأنا أقول بني أمية منعون على البيت، والآن الحمد لله ذهب السيف الأموي. ألا يا شيخ عثمان تناقشني بهذه المسائل؟ إن كنت فعلا أنت تقول أكثر من مرة أنا سوف أقنعك أن الحق وأنك أخطأت عندما خرجت من الوهابية. الآن أنا أريد فقط تقنعني، والله الذي لا إله إلا هو، لو أقنعتني سوف الآن ألعن أمامك مذهب ابن عتيبة، ليس فقط أخرج منه، ولكن أقنعني فقط. تفضل مع عثمان.
والله الذي لا إله إلا هو لا يهمني أن تنسى، فلا يشرفنا أن يكون أمثالك معنا، إنك غير صادق. دكتور عصام، نحن الآن نناقش قضية الشيعة والسنة، تكلم عن آية الظاهر واحترم الموجودين يا أكاديمي، تفضل.
أنا الآن ذكرت أكثر من عشر آيات من أمهات الشرك، وذكرت من غير أمهات الشرك. أنا أريد فقط في هذا النص تذكر شيء، يعني لا فقط تسألني أنت قضيت جامعة المهام السعودي ولا جامعة المهام السعودي ولا يجب فيها قضيت، يعني شكك في الآخرين، تشكيك شيء بسيط، كوني أتهم شخص كذاب بسيط، اتهموا النبي محمد، اتهموا آدم، اتهموا كل الأنبياء، اتهموا بالكذب. من السهولة كان السلاح الوحيد أن أتهم كل حد، لكنني أريد هنا أن أحاول وأن يسمعني السني المنصف والوهاب المنصف، ولذلك أنا أريد أن أقول تكلم شيء، سمعنا شيء، أنت سمعنا شيء اليوم، تفضل معك المرة.
شكراً لك أبو طارق، لأنه لا يشرفك وجود السيد عصام معنا، يعني أنت في ضيافتنا، إذا كنت في ضيافتنا وتقول لا يشرفك وجود السيد عصام، فمعنا إذا كنا في ضيافتك يعني ماذا سيكون الأمر علينا؟ طبعا أنا شعرت أن فيها إهانة لنا جميعا، أرجو أنه يكون في انتباه إلى هذا الموضوع. لا صفة الشيخ عصام
عفوا سيد رفيق، الماك طبعا عند الشيخ عثمان، تفضل الشيخ عثمان، الشيخ عصام حول الماك.
عفوا يا رفيق، أنا قلت لا يشرفنا أن يكون من أهل السنة، لا نريد أن يكون من أهل السنة ناس ينتجون الحق، أنا ما أتكلم عن الغرفة، ما نشغل الغرفة، تدخلون من تشاءون وتمنعون من تشاءون، هذا شأنكم أنتم، وأنا الحمد لله دخلتم غرفتنا ورأيتم أن لم نضل أحدا ولم نتكلم في شيء، لكن أتكلم عن فرصان يقول أنت تريد أن ترجعني كأمة، لا والله لا أريد أن أرجعني، بل والله ليكن يحترق بنفسه الحمد لله، هو أيضا أظنه عاقل ويختار بنفسه ويعرف أين يضع قدمه، واليوم خمس وغدا أمر. دكتور عصام يقول أجبني حتى لا تهرب من الوقت. دكتور عصام أنت الآن موضوعك عناية المباهلة، تستطيع على عناية المباهلة أنها تدل على العصمة والإمامة، لماذا تخرج عن الموضوع تتكلم عن معاوية وعن الصنعاني وعن ابن كثير وعن الشوكاني؟ عفوا أنت كلامك عن آية المباهلة، حديثنا عن هذا العنوان الآن أمامي، حديثنا عن آية المباهلة، تكلم عن آية المباهلة على ماذا تدل؟ وأنا أرد عليك، أما تتكلم في حياتك الشخصية تتكلم لي في أمور يعني جانبية أخرى عن مواضيع الصحابة أو عن مواضيع أخرى يأتي دورها وأناقشك فيها، ولكن التزم بما تعهدت به، أنت جئت لتتكلم عن آية المباهلة تتكلم في آية المباهلة، أنا كيف تقول أجبني 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 وأنت لا تجيب عن شيء؟ أنا أسئلتي أتكلم عن آية المباهلة دكتور عصام السنة الموجودين، وإلا قل أنت لا تريد أن تتكلم عن المباهلة، تريد أن تتكلم عن شيء آخر وهذا موضوع آخر له جواب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عثمان فقط يجيب عن هذا السؤال وأنا سأتكلم عن هذا السؤال، ليس يجيب عن هذا السؤال. قال الإمام الشوكاني فكتبة مصطفى: أجمع أهل العلم على تحريم نسبة إلى الإسلام، وما وقع من أهل العلم عن أهل الحديث في القرون الثلاثة من القرون في زمن بني أمية في القرن الأول في القرون خير القرون فهو تقية، إذا كان خير القرون ارتكب محرم لأجل تقية وقوم بني أمية، أنا يدل أنهم تصرفوا بحديث ثقلين وتركوا الثقل الثاني، لأن بني أمية استباحوا دماء الصحابة ودماء أهل البيت كما في وقعة الحرب. أقول إذا كانوا صنعوا ذلك فألا يدل أن مسألة فتح البيت كانت مسألة سياسية، وأن كلام الإمام الشوكاني كلام الإمام الشوكاني الإسلامي عندما قال لم يأخذوا عن أهل البيت يعني مقدمين أهل السنة كانوا معذورين، لكن نحن الآن لسنا معذورين، كما الإمام أبو حنيفة كان معذور، الإمام سعيد بن زيد معذور، الإمام البخاري معذور، لكن أنت غير معذور الآن،
فتفضل معك المايك تكلم وبعد تتكلم انا ساتكلم بها المايك لكن انا اريد اسمع شيء منك لم اسمع شيء الان ما اسمعك انا شيء تفضل
دكتور عصام صوتي لن اجيب الا في موضعه تفضل
ليس مشكلاتي فيه ولكن تكلم في اي حاجه تريد فيما يتعلق بموضوع الظاهره وانا ساتكلم تفضل
دكتور عصام تفضل يعني تحافظ على الوقت انا لست حريصا ترى على الوقت دكتور عصام لكن انا احب ان يستفيد الناس جهز لك موضوع جيد اتكلم فيه بعد ان تضيع وقتك السيد عن نابليون وغيره دكتور عصام انت تتكلم عن ايه المباهله على ماذا تدل ايه وانت الذي تستدل على ماذا تدل ايه المباهله هل تريد ان تستدل بها او ليس لا تدل على شيء من العصمه والامامه تفضل دكتور عصام
شيخ عثمان انا تكلمت عن ايه المباهله اربع جلسات انا الان اريد اسمع منك شيء يعني رد على كلامي تكلمت اجلس اذا كنت فعلا تريد الحق فرد على كلامي انا تكلمت اكثر من جلسه عن ايه المباهله الان ارجوك رد شيء عن كلامي السابق تفضل معك
لا 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 اتكلم انا عن ايه المباهله ويرتاح الدكتور عصام آية المباهلة وهي قول الله تبارك وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الغريب الدكتور عصام أنه يستدل بآية المباهلة على أن عليا والحسن والحسين مدى هيئة الفاطمة أو لا لا أدري أنهم الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المعصومون ونحن نرى أن هذه الآية فيها فضيلة لهؤلاء حيث اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم من دون سائر أقربه صلوات الله عليه وسلم وأما ادعاء دور عصام لأنه اختاره هؤلاء في غيرهم يقول اختار عليا وترك العباس وترك عبد الله بن جعفر وترك ابن عباس فنقول نعم لأن عليا أفضل منهم عند الله فضل الصالحين المهاجرين رضوان الله تبارك وتعالى عليه فقدمه لأجل هذا الأمر وأما الحسن والحسين فهما ابناء النبي صلى الله عليه وسلم والمباهلة فيها فضيلة لعلي والحسن والحسين وفاطمة ولكن الشك في إثبات أنهما الأئمة أنهم الأئمة بعده صلوات الله عليه وسلم ولا أنهم معصومون والدكتور عصام الآن يريد أن يستدل على عصمة الأئمة يريد أن يستدل على أنهم هم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذه الآية شيء من ذلك هل توافق الدكتور عصام؟ تفضل
أولا شيخ عثمان تماديت بالاتهام بالكذب والله تماديت بالكذب ولم أقل أنه كان من جدات يعني أنا لست إلى هذا الحد لا تستصغر من يناظره مسلم أن أم كلثوم كانت ماتت في تلك الأيام السنة العاشرة سنة المباهلة ولذلك اتق الله أنا أعرف يوم المباهلة يوم 24 عند أكثر المفسرين وأعرف التاريخ وأعرف أنه لم تكن من فاطمة من بنات النبي لذلك فقط أنا أعرف هذا السؤال لماذا النبي المباهلة كانت مسألة ليست مسألة عادية وقوف الوجود المسيحي مع الوجود الإسلامي في قضية مسيحية لماذا النبي اختار أهل الكتاب فقط من بين الجميع وبعد أن سمع الجميع في مسجد المباهلة الآن ما زال معروف أتى بالحسن والحسين وأتى بفاطمة وعلي خلهم في الكتاب وقال اللهم هؤلاء أهل لماذا خلهم الكتاب. ولماذا يعلن هذه المسألة في قضية مباهلة؟ ماذا يريد النبي من ذلك؟ النبي أعلن في هذه الموقف وفي مواقف أخرى، أنا لم أخطئ مسألة، وأكثر من مرة سألت ولم، لماذا النبي كان يؤكد على مسألة حصر أهل البيت في هؤلاء؟ أليس النبي يريد أن يبين لنا أنهم من أهل البيت الذين نتبعهم؟ وهؤلاء قتلهم بني أمية، الحسن قتله بني أمية، والحسين قتله بني أمية ولمن علي سبب قتله بني أمية بالحرب مع معاوية. ولذلك أصلا أنا أريد أن أقول أن لماذا فقط وأنا أرجوك لماذا تتعرض دائما للأسئلة؟ أنت دائما تخرج من الموضوع، تخرج تماما إلى تحريف القرآن. وأنا عندما سألتك سؤال الشوكاني عندما قال أجمع أهل العلم على تحريم نسبة إلى أبي سفيان حرمت من الموضوع. فإذا كانوا أجازوا المحرم لأجل بني سفيان ولأجل بني أمية فلماذا لا يجيز ترك أهل البيت لأجل بني أمية؟ لماذا لا تجيب عن هذا السؤال مع أنه سليم الموضوع؟ أنت تخرج دائما عن التحريم، تخرج عن قضية أهل البيت. فأرجوك يا شيخ عثمان أن تجبني على هذا السؤال والسؤال الأخير. تفضل معك.
أهلا دكتور عصام، أي سؤال تريد أن تجيبني؟
السؤال الأول، السؤال الأول الذي يتعلق بقضية أن النبي أمام اجتماع كبير يضم المسيحيين والصحابة والمهاجرين والأنصار في لم تتم المراهنة، لكن النبي أعلن هذا الإعلان، أدخل فاطمة والحسن والحسين وعلي، قال اللهم هؤلاء أهلي. لماذا لم يدخل العباس؟ عباس كان موجود. لماذا لم يدخل عبد الله بن عباس؟ ستقول عبد الله بن عباس من أهل البيت وأنا أقول أهل البيت، لكن لماذا لم يدخل؟ أجيبة لم يدخل لأن النبي حدد من أهل البيت الذين يكونوا حجة بعد القرآن والسنة فقط. أجبني عن السؤال إذا لم يدخل. هذا السؤال لي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمباهلة قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هؤلاء لأن الله تبارك وتعالى أمره أن يأتي كما في نص الآية، قل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فلذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء دون غيره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بأبنائه وهم الحسن والحسين، وقيل علي من أبنائه لأنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي رباه لما بلغ الثامنة تقريبا من عمره أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لفقر أبي طالب فمرضاه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وجاء النساء جاءت الصابية رضي الله عنها لأنها أقرب إليه هي من ابنته صلوات الله وسلامه عليه، فهي أقرب إليه من نسائه صلى الله عليه وسلم. وأما النفس فهي نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نفقه المقصود به علي رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل فكما قلنا إن هذا الحديث يدل على فضيلتهم رضي الله عنهم وأرضاه، ولكن لا يدل على العصمة أبدا، وإنما يدل على أنهم مقدمون على غيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنه لم يأتي بالمهاجرين والأنصار وغيرهم فهذا أمر طبيعي، ذلك أن الأصل في المباهلة أنها تكون بين الأبناء. يأتي الإنسان بأقرب الناس إليه نسبا بأبنائه بناته أقاربه أزواجه، يأتي بأقرب الناس إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أقرب الناس إليه الحسن والحسين وفاطمة وعلي، وإذا سأتى بهم صلوات الله وسلامه عليه دون غيرهم.
الشيخ عثمان لم يفهم سؤالي كما يبدو. أنا أقول هذا موقف مهم، موقف المباهلة يعتبر من أعظم المواقف الحاسمة التاريخ، حيث أنه كما تعلم حيث أنه حوار وموقف بين المسيحية والإسلام، موقف بين التوحيد وبين المسيحية المزورة بالإسلام، موقف أنه هل الحق مع الأنبياء في التوحيد من لدن آدم إلى محمد، أم أن الحق مع أن المسيح ابن الله مع الشرك مع الكفر. لذلك أنا أقول لماذا النبي بهذا الموقف يأتي يعلن أن هؤلاء أهل البيت، ولماذا يدخل بنته ويكون هذه من أهل البيت؟ ماذا يفيد؟ هل يا شيخ عثمان أنت ستعمل هذا العمل، ستأتي ببنتك وتدخلها في داخل ثوب ثم تعلن أمام الملأ هذه بنتي في يوم مفاصلة بين المسيحية والإسلام؟ فأنا أريد ماذا كان النبي يريد أن يقول، ولماذا النبي أعلن هذا الإعلان في هذا الموقف؟ اجب عن هذا السؤال. شوف السؤال محدد. تفضل.
والجواب أيضا مسدد. نعم دكتور عصام، سآتي بنفسي إن شاء الله تعالى إذا وافقت أن تباهلني، سآتي بنفسي وأبنائي وضعهم من يدي وقل هؤلاء البيت وأباهلك عليهم. تفضل.
إذن النبي أدخلهم بالإسلام وسمي أصحاب الحرب، ما الفرق بين أهل البيت؟ أنا دائما أسأل هذا السؤال الجديد، داخل الكساء وأهل البيت خارج الكساء؟ أجب عنها. ولماذا تركتم أهل الكساء؟ لماذا تركتم أبي الفقرين وتركتم أمر الله من أجل بني أمية؟ تفضل.
عندك عناية مباحة، فقال كفاء ورسائل استقلين كلا في الهدف يا رسول. تفضل.
سأجيب الآن إلى نقطة مهمة، لأن الشيخ عثمان يريد أن يدمر المناظرة الحبيبة. أساليب أسلوب استخباراتي سين سين أساليب استخباراتي والله. ولذلك قال في الجد قبل الماضية قال بجواري خدمة استخبارات فوق عندي، ولذلك أنا سأضطر أتكلم نقطة مهمة في آية المباهلة يعرف كلها علماء البلاغة ويقدر قدرها بلاسكون في العلم العارفون في أسرار القرآن المتأملون في كتاب الله، وهي أن الآية الكريمة ظاهرة في عموم الأبناء، تعالوا نبدو أبناء، وفي عموم النساء نساء، وفي عموم الأنفس كما يجهد في علماء البيان، ولا يجهد أحد ممن عرف أن الجمع المضاف حقيقة في الاستقراء، وإنما أطلق هذه العمومات عموم النساء عموم الأبناء عموم الأنفس على هؤلاء على العلي والحسن والزبير، مع أنهم مفرد ومفردين. ولماذا أطلق على هؤلاء بالصدق بيانا لكونهم ممثل الإسلام، وإعلانا لكونهم أكمل الأناء، وأذانا لكونهم صفوة العالم، وبرهانا على أنهم سيرة الخير من بني آدم، وتنبيها إلى أن فيهم من الروحانية الإسلامية والإخلاص لله الذي ما ليس في جميع البريد، وأن دعوتهم إلى المباهلة بحكم دعوة الجميع، وحضورهم خاصة فيها منزلة منزل حضور الأمة. تخيل أن مباهلة الشيخ عثمان الخميس ومباهلة عصام العماد ومباهلة مفاصلة، هذه ليست قضية شخصية حتى تقول للنبي أتى بأهلي وأدخلهم، هذه قضية مفاصلة بين الإلحاد والشرك وبين توحيد الأنبياء، هذه ليست مسألة شخصية. الحوار والمباهلة بين النبي ليست قضية شخصية، كانت قضية ما أريد أن أبين أن الشيخ عثمان تعامل مع الآيات ببساطة بسدادة، يعني مثلا كما تعاون مع آية جاءة فاسق بندع فتبين. تعرف ماذا قال الشيخ عثمان الخميس في آية الرسل؟ قال نعم ورد في الروايات أن الآية أو في الروايات الصحيحة الثابتة نزلت في الوليد بن عقبة، لكن هذا لا تدل أنه فاسق، إذا جاءكم فاسق بندع قال لا تدل فاسق. قال نعم ورد أن سيدنا عثمان الأفضل جلده العيد الخمس، لا تدل أنه فاسق. فهو يتعامل مع الآية ببساطة أحدث الآية المباركة أربع جلسات، الآن هو يجب بكل سهولة يخرج من الآية يجعل من الآية شخصية. والآن نعم كما نحن نتباهل ناوية تأتي بأبناء وهذه بأبناء نتباهل، فقضية أصبحت سالة عادية بهذه السهولة. آية المباهلة التي تحدث عنها المحدثون من أهل السنة وقال أئمة أهل السنة قالوا هذه الآية من أعظم الآيات التي وردت في أهل البيت. الشيخ عثمان الجديد يقول هنا قضية سهلة تأتي بأبناء ثم بعد ذلك تتباهل، فأقول اللهم هؤلاء أهل بيتي. انظر يتعامل مع القرآن بكل سلالة بكل بطرة، وفي الحقيقة هو سادس وبسيط جدا أصلا فيه نوع من البساطة. ولذلك قال إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا هذه لا تدل أن الوليد فاسق. نعم قال القرآن إذا جاءكم فاسق، ما قال إذا جاءكم، فما ذكرهم يعني للأسف الشديد يعني تعاملت مع القرآن تعامل واحد جاهل يعني في الحقيقة بهذه السهولة تريد تتعامل مع آية المباهلة. ومن هنا أنا أريد أن أقول لك أن العموم هنا في النساء والعموم في الأنفس والعموم في الكلام ارجع إلى كتب اللغات، ثم بعد ذلك العموم المضاف إذا أضيف العموم ماذا يضيف؟ وبهذا جاز التجوز لأنهم أصبحوا عامة المسلمين وأصبحوا يمثلوا عموم المسلمين، جاز أن يطلق على فاطمة نساء، يطلق على الحسنين وهو الحسنين أبناء، ويطلق على فاطمة وحدها نساء، فكأنهم يقوموا بمقام المسلمين في قضية رئيسية قضية تحديد المصير. ليس قضية شخصية مباهلة عثمان الخميس مع عظام الإمام، ولكن الشيخ عثمان بعيد عن أسرار القرآن وأسرار الحديث، ولذلك تعامل مع هذه الآية مع آية إذا جاءت فاسق بتلك الصورة، وهو لا يتأمل كما رأيتم كيف تعامل مع آية التطهير. ولذلك قال الإمام الزمخشري وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكتاب. ثم أذكر هذه بقيت نقطة يجب التنبيه إليها قبل أن يأتي الشيخ عثمان. وحاصلها أن اختصاص الزهرة من النساء والمرتضى من الأنفس مع عدم الاكتفاء بأحد الصفتين من الأبناء تأمل يا شيخ عثمان تأمل في هذا اللباس دليل على ما ذكرنا من تفضيلهم عليهم السلام، لأن عليا وفاطمة لم يكن لهما نظير في الأنفس والنساء، وكان وجودهما مغنيا عن وجود من سواهما. بخلاف كل من الصفتين فإن وجود أحدهما لا يغني عن وجود الآخر لتكافئهما، ولذا دعاهما الاثنين. وإذا كان قضية القرابة كما تقول، أليس العباس أقرب من الإمام علي؟ لماذا؟ أسألك سؤال، لماذا أتى بالإمام علي وهو ابن عمه ولم يأتي بالعباس؟ أجب على هذا السؤال. إذا كان قضية تريد أن تجعلها قضية شخصية مع أن الرسول أمر بأن يأتي بهم، قضية أمر سماوي، لماذا الرسول أتى بالإمام علي ولم يأتي بالعباس؟ قضية، وأليس العباس أقرب إلى الرسول منه؟ ولماذا أدخل في الكساء الإمام علي ولم يكن العباس مع أن العباس أكرم؟ لا تتعامل مع حديث النبي هذه الكلمة، لا تتعامل مع كلام القرآن بهذا. ومن هنا يجب أن تكون دقيق في المسألة. أنا من ثلاث مناظرات أربع مناظرات تكلم في هذا الموضوع، أنت بهذه السهولة تريد أن تتكلم عن هذه الآية؟ لا تقصد بالتفسير، ادع إلى تفسير ابن كثير، ادع إلى تفسير الزمخشري، ادع إلى الأقوال التي نقلتها. أنا نقلت لك عشرات أقوال لن تجيب عنها. وبكل سهولة تأتي تقول لي يا أخي نعم كما أنني سأناظرك والذي ناظر والذي ذهب وأتى به لباس، إذا لماذا لم يأتي العباس؟ خلاف ثابت إلى هذا المستوى. تفضل الله عز وجل.
نقول أن أهل البيت عندنا ناس معينين مخصوصين
وأن هم قرناء القرآن. ليس المسألة فوضوية كما عندكم 50 مليون. 50 مليون هذه فوضى. نحن عندنا أهل البيت قرناء القرآن معينين. فأجب عن هذه الأسئلة. تفضل.
طيب طيب الشيطان لا تغضب بالشيطان، لكن انا حدثت ان الجهاز ان تكون حريف وانك تكون حريفا على كل ما يخرج من جديد، فانا احسب عليك ان كنت تاكل السمك انا اعد الطعام. دكتور عصام اظهر هذه المعلومه اخذتها من كليه الحديث في جامعه الملك سعود، فلا نرجو ان تراجع معلوماتك قليلا. دكتور عصام حبل الكذب قصير. بالنسبة لآية المباهلة التي ما سمعنا في أن الدكتور عصام يدل على العصمة والإمامة وإنما يدل على الفضل، هذا شيء لا ننكره أبدا. المباهلة كانت في السنة العاشرة من الهجرة كما ذكر المؤرخون، والآن الدكتور عصام يذكر أن هذا بالإجماع، كل إجماعات الدكتور عصام سهل الإجماع فيها. قلنا إن الأبناء هم الحسن والحسين وقيل علي لأنه منزلة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رفضه تزوجه بنفسه، ونساء فاطمة والأنفس قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وقيل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول الدكتور عصام لماذا لم يأتي بالعباس وأتى بعلي والعباس أقرب، هذا غير صحيح. علي أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن قرب الإيمان أقوى من قرب النسب، فعلي أقرب نسبا وأقرب إيمانا. فالعباس ليس مثل النبي مثل علي رضي الله عنه، العباس أسلم في السنة السابعة أو الثامنة من الهجرة، مع علي رضي الله عنه فهو من المهاجرين الأوائل صلوات الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فلا يقف العباس بعلي رضي الله عنهما. فالشاهد أنه قدم عليا بفضله وقرابته رضي الله عنه وأرضاه. وأما بالنسبة لهؤلاء فأنا أذكر الأسباب التي من أجلها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء دون غيرهم. أولا يكون أحد أقرب نسبا إليه منهم إلا ما كان من العباس وعبد الله بن العباس، وقلنا ليس أقرب من علي لسببين. السبب الأول من علي مع كونه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن عمه، وهو كذلك زوج ابنته فاطمة، وابو السبطين الحسن والحسين. ثم كذلك لا يبلغ العباس ولا عبد الله بن العباس درجة علي رضي الله عنه في الإيمان، فهو ممن هاجر وأنفق من قبل الفتح وقاتل رضي الله عنه وأرضاه. أولا المباهلة لا تكون إلا في الأقربين، يعني النفوس تحسن على أقاربها، وهذا أمر طبيعي. لذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم كذلك أن يأتوا بأقاربهم، لم يقل إيتوا بأفضل أهلكم، وإنما قال إيتوا بأقاربكم أبناءنا أبناءكم، لم يقل أنا آتي بأفضل الناس وأنتم إيتوا بأفضل الناس، وإنما قال أبناءنا وأبناءكم. وذلك أنه طلب منهم أبنائهم كما يأتي هو بأبنائه، وطلب منهم نسائهم كما يأتي هو بنسائه صلوات الله عليه وسلم. وهل تثبت أنت أن كما أن عليا وفاطمة والحسن والحسين كما تدعي أفضل الخلق في ذلك الوقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أبناء النصارى الذين كانوا ينظرون النبي أو يباهون النبي صلى الله عليه وسلم هم أيضا أفضل الخلق عندهم؟ هذه دعوة. هذا الحديث قلنا فيه فضيلة لهم لا شك في هذا ولا ريب. أقارب النبي الآخرون لم يكونوا مثل علي إلا جعفر، وجعفر كان قد توفي رضي الله عنه وأرضاه استشهد في مؤته. إذا كانت القضية كذلك وهي أن الإنسان في المباهلة يأتي بأقرب الناس إليه وأفضل الناس في نفس الوقت، فإذا طلبت منك المباهلة وقد طلبتها منك دكتور عصام فأنت تأتي بالقرآن ووعد وأمينة، أرجو أن تجيب على هذا السؤال. تفضل دكتور عصام.
الله الرحيم. يبدو شيخ عثمان مشكلتك أن الروايات التي ترد في أهل البيت تتعامل معها كما كنت أتعامل معها عندما كنت وهابي بسذاجة وبساطة. حقيقة شيخ عثمان أنت وقعت الآن في تراجع، قلت أن المباهلة تكون بالقرار، ثم قلت عندما سألتك أنه أتى بالإمام علي ولم يأتي بالعباس، قلت لي أنه نعم أتى بالإمام علي لأنه أفضل. إذن ما أدري تراك أفضل من جهة تقول الملاك والأقربية، ومن جهة تقول أنه ترك العباس لأن الإمام علي أفضل. فأنا أريد أن تكون شوية دقيق في التعامل مع الروايات والأحاديث الواردة في البيت. أريد أن تبتعد عن الاستخبارات الأموية التي حاولت أن تتلاعب في كل الآيات الواردة. تريد أن تكون دقيق، إذن أنت من جهة تقول الأقربية، ومن جهة تقول أن الإمام علي أتى به وترك الأقرب وهو العباس لأن الإمام علي أفضل. فما أدري، أنا أقول لك أن المراهنة تدل على الأفضل وعلى أنه أتى بأفضل الناس. في مسألة مهمة جدا، مسألة تتعلق بمفاصلة ليست مسألة شخصية. أنت تريد أن تقارن المسائل الشخصية بقضايا دينية مباهلة الكفر والإسلام. الإسلام كله والكفر كله ليس القضية كما تتصور. فأنا أريد أن تحل التناقض هذا الذي قلته. اذكر التناقض هذا تفضل.
اذكر عصام لا يوجد تناقض. علي أفضل الأقربين. النبي يأتي بأقاربه وعلي أفضلهم، أفضل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه.
أنت قلت أن المقياس هو الأقرب إلى النبي، وأن الإنسان يأتي بأقرب الناس إليه. هل يأتي بأفضل الناس أم يأتي بأقرب الناس؟ تفضل.
صار صار علي ثم صار ماذا؟
نحن لم نأتي هنا لنقول ثم ماذا. نحن جئنا إلى محاورة، محاورة فيها سلمنا. نحن جئنا للبحث عن الحق. هل جئنا هنا لتقول لي سلمنا ثم ماذا؟ نحن ليس محاورة فضل.
طيب سرع صار، أنا قلت لك جواب، قلت إن علي رضي الله عنه أفضل الأقارب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلامي واضح جدا، ولا تجد عن البنات. هل أخذت لحظة؟ قلت أنا علي رضي الله عنه أفضل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتى به لما ولد منه أو طلب منه مهضة من أسياد بأقاربه به وأمامه ونسائه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أتى بعلي رضي الله عنه. هذا يدل على فضل علي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لم تجدني الآن هل بنات النبي صلى الله عليه وسلم لما نقلت الإجماع على وجودهن تطلع أن آية التطهير؟ ما هذا كانت آية التطهير صلى الله عليه وسلم؟
مشكلة أهل السنة أنهم دائما يجي يوجهوا تركهم لآل البيت لهذا الكلام. أسأل سؤال، هل النبي أمر بالتمسك بالثقلين الكتاب وأهل البيت لأجل قرابته؟ النبي تريد أن تقول أنه فقط كان يقرب أشخاصا؟ النبي تريد أن تعامل كشخص عادي؟ لماذا أمر بالتمسك بأهل البيت؟
أجمع. هل قضية قرابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم الدكتور عصام المرة السابقة عن حديث شيعة وذكر أنها بأسانيد صحيحة وهي تكمل الإسناد الصحيح وغير ذلك، وأنا سأبين حديث الشيعة وأسانيدهم عنايتهم بعلم الحديث، لأنني أرى الدكتور عصام إذا تسمعك أكبر هذا لا كما ضيع وقتنا في هذه الليلة سأتكلم معه عنها، وإلا سيكون وضعه غير ذلك. يقول ابن الجوزي ولو الرافضة في حب علي رضي الله عنه حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائلها أكثرها تشينه ورديه. قال ابن تيمية اتفق أهل العلم بالنقل والرواية في الإسناد على أن الرافضة أسلبوا الطوائف والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون جازهم بكثرة الكذب. وقال أيضا ومقصود أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر الطوائف من أهل القبلة. وقال كذلك فمن ضرب الرافضة في كتابهم وخطابهم علم أنه من أكذب خلق الله. هذه شهادة أهل السنة فيكم. فأكمل هذا الحديث إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد القادة عندما نلتقي مع الدكتور عصام، إذا بقي لي وقت وضيع وقته فيما لا ينفع سأكمل هذا الحديث، وإن شغلنا بما ينفع تركت هذا الكلام. وشكرا لكم ولاستماعكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل في العصام لك دقيقتين زيادة أنا حسب الوقت الإضافي فقط معك المعيش في العصام.
أولا أن الشيخ عثمان خرج عن الموضوع لم يتكلم عن آية القرآن. ثانيا أنه تكلم كلام يدل على أنه جاهل بالمعتقد. قال أن الإمام الشافعي يقول أن الرافضة أكذب الناس، وأنا نقلت عبارات عن الإمام الشافعي أنه يقول الرافضة هم الخطابين. من أين له الدليل أن الرافضة هم المعتقدين؟ هذه مغالطة يا شيخ. الرافضة أكثر من 100 فرقة، ونحن نكفر أكثر هذه الفرق. نكفر الرافضة المصيرية، نكفر الرافضة الإسماعيلية، نكفر الرافضة الدروز، نكفر هؤلاء. فلماذا أنت تريد أن تفضل كلمة الرافضة على الاثني عشرية؟ ألا يدل هذا على أنك جاهل بالاثني عشرية؟ والله أنك جاهل، وهذا أقولها وأنا متأكد. لا تظن الاثني عشرية شيء، وتظن أن الرافضة هم الاثني عشرية. بقية الكلام في مجال كما الآن أشر لي أن الوقت انتهى، وعندي رد على كل كلمة قلتها، ولكن إن شاء الله في الجلسة القادمة أو في الجلسة الأخرى سوف أبين لك جهلك في مذهب الاثني عشرية.
نبدأ الآن بالأسئلة. إذا كان الشيخ عثمان يريد المايك فإن هناك يكون الرد من التليفون. تفضل الشيخ عثمان. تفضل ناخذ المايك إن شاء الله ويكون الرد من التليفون. تفضل. أنا فقط أريد أن الدكتور عصام يقول لي أنا ما صدقت اسم الشافعي. أنا ما نقلت كلام الشافعي. أنا نقلت كلام يزيد بن هارون بن الجندي بن سيرين. لازم نقلت كلام الشافعي حتى يرد علي الآن.
والله الكلام حافظ يا مولاي. تفضل الشيخ عثمان. السلام أردت أن أبين أنك جاهل في مسألة لا تميز بين الرافضة وبين الاثنى عشرية. فقط هذا هو. يعني ما دخل الرافضة بالاثنى عشرية؟ قل على جهلة. الرافضة شيء، قل الاثنى عشرية شيء آخر.
شيء، قل الاثنى عشرية شيء آخر. ولذلك عندما أتكلم عن 100 فرقة الرافضة، ماذا تعريف عندما يقول حسن الجوزي أو يقول علماءكم هم يقصدون بالرافضة غير الاثنى عشرية؟ لكن أنت جاهل في هذه المسألة، تخلط بين النصيرية والإثنى عشرية بين الإسماعيلية والإثنى عشرية. ومما يدل على ذلك كتاب السجداني أنك لا تميز، تخلط بين القرامطة والإثنى عشرية، لا تميز بينهما. ولدي دلائل كثيرة لكن هذا ليس من الأسرار. عندما آتي محاورتي في مسألة جهلك بالإثنى عشرية سوف أتكلم عن هذا.
طيب أنا أقول إذا لم أقل أنا شيئا عن الشافعي، وإنما دلت علي هذا أو تقول علي هذا أو كيف تنسبه هذه قضية. القضية الثانية جعفر الصادق رحمه الله تعالى يقول اللهم سم الرافضة، لماذا تتبرأ من هذه الكلمة؟ بالكافي موجود أن الله هو الذي سماكم الرافضة، وأتباع جعفر الصادق هم الذين قالوا هم الرافضة. الكلمة التي نبذ بها من قطعت لها ظهورهم، هل انقطع لها باطل الدكتور عصام؟ وأصحابك لا يمتنعون أن يقول نحن رافضة. أنتم رافضة، ليش المانع من هذا؟ الرافضة 100 فرقة. أنتم أكذب من الدكتور عصام المناظرة، هذه شاهدة على ذلك. تكفي المناظرة هذه ترى ساعة، تكفي ترى ساعة. إلا إذا كنت أنت من الخطابي هذا موضوع آخر. قطع الله الدكتور عصام. أجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الرواية التي ذكرتها أقول لك حقيقة أنك تتعامل مع الكتب الإثني عشرية وأنت جاهل بالأسانيد. والله لا تميز بين السند الصحيح والمسند، لا تعرف أصلا، لا تعرف. ناس كثيرين تعبوا على أنفسهم ليلا نهار عشرات سنوات من أجل أن يميزوا بين الصحيح والضعيف في كتب أهل البيت. أما أنت فتأخذ رواية كما يعمل أبو ريا مع كتب أهل السنة، كما يتعامل أبو ريا في كتاب الأضواء على السنة الذي ضرب السنة النبوية عند السنة وعند الشيعة، وهو رجل متحرك أبو ريا. أنت تتعامل بطريقة أبو ريا تمام، يعني تظن أن كل رواية تضرب يديك عليها وتغمض عينك أنها صحيحة، ولا تبحث تجدها تبحث عن كذا. الرافضة أولا بإجماع العلماء، أنت ارجع إلى كتاب الفرق بين البغدادي يذكر عشرات الفرق من الرافضة، ويذكر النصيرية ويذكر كذا. فالآن عندما أنت تقول أنهم قالوا الرافضة كذابين، أتحداك تأتيني بعبارة واحدة قال فيها الإمام الشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة أن الاثني عشرية أكذب الناس؟ أتحداك، بل أتحداك أن تأتي بعبارة واحدة من غيرهم من القدماء الذين عاشوا في قرون الثلاثة يقولون نفس العشرية أكذب الناس. نحن الرافضة النصيرية كذابين ملعونين، قلاة يغالون يؤلمون الأئمة، نعم الرافضة يعني قرام تبعهم الله الذين اعتقدوا الحجر الأسود هؤلاء ملعونين وكذا. نعم الرافضة يعني الباطنية الذين يتلاعبون بكتاب الله باسم التفسير الباطني هؤلاء ملعونين وكذابين. ليس الاثنين الاخرين ليس مذهب آل البيت فتحبط بين مذهب آل البيت وبين مذاهب الغلاة. نحن لعنا نحن بكتبنا لا نلعن القرابطة ولدينا لعن الفرق الرافضة المنحرفة التي كبرت والتي كذبت على الأئمة. نحن الأئمة نفسهم قالوا الإمام الصادق قال أنهم يدسون على رواية أبي الغلاة يعني يدسون على رواية الإمام الباقر. الإمام الصادق قال أنهم سيكذبوا علينا رواياتنا كثيرة بأن هنالك ناس كذبوا على أهل البيت. تميز بين الذين خطفوا عن أهل البيت فيما روى عن البيت وبين الذين كذبوا على البيت. أنت يجب أن تدرس تأتي إلى قم تتعلم سنة واحدة. أنا ممكن أشرح لك بعض المسائل ممكن أنت تعيش نفس الحالة التي كنت تعيش فيها قبل 13 سنة. أنا كنت جاهل مثلك لمذهب الاثني عشرية ولكن اكتشفت أن الاثني عشرية في وادي وأننا في رأسي في وادي آخر. أنت الآن تركز وتطعن بالاثني عشرية التي عرفها كرتوس تطعن بالاثني عشرية التي عرفها الإمام الغزالي تطعن بالاثني عشرية التي عرفها الإمام الطبراوي وتصر على الاثني عشرية التي سمعتها من إحسان الله الغيب وكأن إحسان الله الغيب أصبح هو الحجة عندكم. تفضل معكم.
أولا للتعليق على إدارة الوطن إذا يخرجون السنة يشتكون إلينا عن طريق المراسلات التي يخرجون لنا نريد أن لا يتسرب هذا أو الخلفات يكون هذا أصلا. أما الدكتور عصام الرافض بعد أن أمو الصلاة فهل جيد ثم يلعب الرافضة قلنا كلهم يقول نحن رافض يعني هذا قليل يقول الذين أخذوا الحجر الذين أخذوا الحجر الصرامقة في أحاديث كتبكم إن لو تتكلم تقول لا تعرفي عن أحاديث وما يجيك إلا عرفي عن أحاديث. أنا أقول كلام علمائكم أنا ما تكلمت عن تفسير الحديث أنا تكلمت عن كلام علمائكم في أحاديثكم ومستعد أن أثبت في هذا الموضوع هو في كلام علمائكم. أما قولك أنه لم يكونوا يعني يكون كتب لهم في القرون الثلاثة الأولى ترسم إثنا عشرية ما خرجت إلا في القرن الثالث ما في إثنا عشرية أيام الصحابة ولا أيام التابعين ولا أيام السبعة السابعين ما في إثنا عشرية في ذلك الوقت. نعم فيها الفرقة أنتم خطتموها حادثة ولذلك أقول بالنسبة للبخاري الذي تترضى عنه انظر ماذا يقول الرافضة يقول ما أبالي صليت خلف الجهلي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى لا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يمسحون لا يشهدون ولا تكذب إثنين. هذا الذي تترضى عنه الدكتور عصام. المهم الآن إن شئتم بدأنا بالأسئلة وإن شاء الله يعلق قليلا أمامي من ذلك فضل صدقكم.
لم أعلق فقط أقول هذا أتحداك تثبت أن البخاري قصد الاثني عشرية أتحداك قصد المسيرية قصد القرامطة لكن أنتم تلعبون بكلام البخاري تتلاعبون الوهابية تتلاعب في كلام الإمام البخاري أعلى وأجل أن يتكلم بمذهب أهل البيت الاثني عشرية هو فقط تكلم بالرافضة. أنا أقول الرافضة المصيرية لعنهم الله كما تبرأ وأقول أنهم أكذب الرافضة الباطنية لعنهم الله الرافضة الكرامطة الذين اصطفوا الحجر الأسود لعنهم الله الرافضة الخطابية لعنهم الله بل قال الإمام الصادق اللهم لعن الخطابية وأنت تعرف أن الرافضة. لكن أنت خرجت كثير وأنت أناسب في هذه المسألة ونرجو أن تبدأ الأسئلة وإلا لم تنتهي التعليقات. نبدأ الأسئلة
إن شاء الله نبدأ الأسئلة إن شاء الله نبدأ الأسئلة. يا رب تكتب لي محمد عبد الأسماء اللي يسألوا الأسماء أنا ذكرتهم الأخ طالب حاف والشيخ مهند والشيخ عمار البغدادي والسيد موشي هذول الأسماء اللي حيسألوا ما عندش مسجد اللي عند الأخ طالب تفضل أخي طالب إن شاء الله إن شاء الله ريثما يصلح المشكلة الأفضل صار مقدم الشيخ المهند طبعا الشيخ المهند معكم
اللهم صل على محمد وآل محمد أخوتي وأحبتي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. فقط ملاحظة صغيرة عن قضايا الفنية التي حدثت في غرفة الشيخ عثمان حتى يصير تكافؤ ليس مثلا تعدي أو هذا القبيل حتى يصير تكافؤ بين الطرفين. الشيخ الدمشقي سأل سؤال أو قدم بالأسئلة مقدمة
فيها بعض الإشارات استفزازية ومن هذا القبيل حتى يصير تكافؤ بين الطرفين. أنا أقدم المقدمة أيضا مقدمة للأسئلة إن شاء الله حتى من الجلسة القادمة يصير نوع من الالتزام كما تفضل فضيلة الشيخ عثمان الخميس. مقدمة للأسئلة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي أمر بالتمسك بالثقلين كتاب الله وعترته الأطيبين الأطهرين، في الحديث الذي صححه أئمة الطرفين بل فرق بصحته حتى بعض الوهابيين أمثال الألباني بخاري الآخرين، وخالف في ذلك بعض المعالجين فخالفوا بذلك أمانة علماء الدين، ولكن إخواننا وأحبتنا في الدين يعترفون بأنهم لم يتمسكوا بوصية النبي الأمير. فهذا ابن تيمية يقول لم نأخذ بفقه علي أمير المؤمنين وأخذنا رأي غيره من الصحابة والتابعين، وقد ثبت من خلال هذه المناظرة أن سبب إعراضهم عن التمسك بعترة نبي الثقلين هم بنو أمية وعداؤهم لعلي وفاطمة والحسن والحسين، ولعنهم عليا على منابر المسلمين لعشرات السنين، ومنعوا الصلاة على الآن تلبية لنداء حقدهم الدفين على محمد وآله الخيرين، واللعنة الدائمة على من قال بتحريف الوحي المبين، واستثني من لعنه هذا بعض المشتبهين والمجتهدين الذين لم يكن قصدهم تكذيب رب العالمين، امثال ابن مسعود الذي اثبت اخواننا اهل السنه انه كان ينكر جزئيه المعوذتين، وكذلك عائشه ام المؤمنين والتي ذكر اخواننا السنه انها قالت بان الداجن المسكين اكل بعض ايات القران الكريم فلم تدون بين الدفتين، وغيرهما من الصحابه وعامه المسلمين، خصوصا اخواننا اهل السنه حيث اختلفوا في جزئيه البسمله في القران فخلطوا الامر على عامه المسلمين. صلوا على محمد واله الطيبين الطاهرين. هذه مقدمه ان شاء الله للاسئله في مقابل المقدمه التي قدمها الدمشقيه، وان شاء الله من الاسبوع القادم يصير التزام حتى نسير هكذا الوضعيه. بارك الله فيكم وحيا الله الشيخ وحيا الله الجميع. تفضلوا ابداوا بالاسئله الان.
تفضل شيخنا الشيخ مهند. أخي المهند تفضل مولانا. تفضل أخي المهند تفضل معك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إذا كان في صوت واضح صوت غير واضح في الأخ السيد رفيق أو الأخوة الثانية صوت عندكم غير واضح؟ أحببت فقط أن أبين نقطة واحدة ردا على عثمان الخميس في نقله ودعواه عن أن الشيعة هم يكذبون، فأحببت أن أبين له عن شيخه وإمامه ابن تيمية كيف يكذب صريحا وعلنا إن كان عنده جواب على ذلك. مثلا يكتب في منهاج سنته المجلد السابع الصفحة 522 فالرد على العلامة الحلي صاب سراه في قوله تعالى أن قوله تعالى وسعيها أذن واعية نزلت في الإمام علي. يقول ابن تيمية إنه حديث موضوع باتفاق أهل العلم. ملاحظ الآن عندما قال باتفاق أهل العلم، الطبري الذي يعتمده ابن تيمية ويعتبره في كتابه كثير الكبير المجلد الثاني صفحة 255 أن التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل والكلب. تفسير الطبري ينقل ثلاث روايات، هذه الرواية بثلاثة طرق يرويها، فكيف يكذب ويقول باتفاق أهل العلم؟ فهل أخرج الطبري من أهل العلم؟ ويقول أيضا في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله في منهاج سنته المجلد الثاني صفحة 30 عندما قال بأنها نزلت في الإمام علي عليه السلام يقول وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل. وأيضا نلاحظ أن تفسير الطبري رواها بعدة طرق، وابن كثير رواها بعدة طرق، وبعض الطرق صحيحة السند بلا إشكال. ونلاحظه أيضا في حديث علي مع الحق، يقول ابن تيمية في منهاج النثر المجلد الرابع صفحة 238 هذا الكلام من أعظم الكلام كذبا وجهلا، ثم قال لم يروه أحد عن النبي لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، بينما نلاحظ أنه مروي بأسانيد صحيحة فضلا عن الأسانيد الضعيفة في موارد كثيرة ومتعددة في سنن الترمذي وفي مسند أبي يعلى وفي غيره من المسانيد، وهناك موارد أخرى على هذه الشاكلة. فمن هدية ابن تيمية أنه يكذب الأحاديث الصحيحة ويسند ذلك إلى إجماعات أهل العلم، وعندما يرجع إلى أهل العلم لاحظ أنهم خلاف ذلك، فماذا تقول في شيخك وإمامك؟
أين الثالث الذي سيسأل؟ الآن سؤالان كم تقارب؟ ما سأجيب أنا؟ دكتي بالسراب واحد يعمل لي محاضرة. أين الترتيب التنظيم؟ سبع دقائق الآن ذهبت، هذا يقطع التقدم يقوم خطة حتى تجريبا بزوارة، والثاني قاعد يطول لي بالكلام. وين أين الدقيقة؟ أين هذا؟ أين التنظيم؟ أين قطع الحديث على الرجل الزاد عن دقيقة؟ كل هذا الكلام فاضي، لا تهرب يا شيخ. أنا حقيقة أرحب وأحيي فيك في الأفكار أفكار جدا جدا، يعني تربية جيدة. المهم الآن بالنسبة الأول الذي علق هذا تعليق، يقول أقصد إليها لعنة الله تبارك على من وصف عليا بأنه بعوضة، أضفها إلى جملة كلامك حتى يستقيم الكلام. وأما الثاني فنقول له كما قال الشيخ التنسية، نعم هذا حدث أنه نزل في علي رضي الله عنه تعيها أذن واعية، وأما كونه في تفسير الطبري فلا يلزم كونها تحت حدث. وأما قول الشيخ سانتين أن الإمام الطبري لا يعني الكذبين أي المسلمين بالكذب، هؤلاء نعم لا يروي عنهم، ولكن ليس كل حديث كذب يكون من رواه بالكذابة، وهذا لا تفهمه أنت ولا عصام العماد، هذا علم مصطلح حديث عندنا نحن أهل الحديث، هذا فوق مستواكم ولذلك لن أشرحه. وانتهى وقت عشر دقائق للتسجيل وذكر الدكتور عصام لأنكم ضيعتم أوقاتنا على تفضل. الآن الآخر مين هو يا محمد علي؟ تجي اسم بس يرفع إيده حتى أعرف شوفه مين هو. السائل محمد علي يا سيد تكتب لي بس الاسم، يا ريت تكتب لي اسم السائل أو يرفع إيده بس حتى أشوفه، لأنه مو مبين عندي أنا أحد من اللي ذكرته. الشيخ نفسي يستحقكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين واللام الدائم على من قال لتحريف الوحي المبين المنزل بالروح الأمين على قلب سيد المرسلين، ونسب عقيدة التحريف إلى آل بيت محمد الطاهرين، وزعموا أن القرآن والمهدي من الغائبين، وزعموا أن في أكل التراب والطين كثير من الفيتامين، وعلى من زعم أن الترول قائما محرم في الدين. السؤال إلى الدكتور عصام العماد، قل أن الشيخ عثمان ساهر بالأسانيد، وأن الأئمة ساهروا الليالي في التنقيب على الأسانيد، وأقول لك يا دكتور عصام المجلسي قال عن رواية أن القرآن 17,000 آية قال عنها موثق.
طبعا. يا دمشق
أولا يمكن إذا أتكلم عنه الآن بأسلوب آخر اللي ذكر الشيخ صالح حق يعني كان أمر موجود طبيعي الآن يعني بدأت تتهجم على الشيعة اللي يقول بالغيبة واللي يقول بغير هذا الكلام غير مقبول هذا الكلام غير مقبول هذا تهجم يعني ما توقعناه منك إحنا إنك تفضل تسأل لكن بحيث إنك ما تتهجم فأبدأ سؤالك دون التعرض لأي طلب وأنا اعتبرت حالي في عبادي ولم أجيب لأي إساءة وأنا أقول لعنة الله على من يلعن شيعة آل محمد تفضل معك
كنت أتمنى لو تسأل جواب ولا تتدخل يا رفيق والتحيز واضح جدا الآن التحيز واضح جدا يعطى هؤلاء أكثر من ربع ساعة وأنا مجرد كلمتين لا تعطيني على كل حال سوف أسأل سوف أضع سؤالي ماشي الحال ثم أنت منعتني من المباهلة معك يا دكتور وقلت أن المباهلة تكون بين مسلم ونصراني تفضل أجبنا
بسم الله الرحمن الرحيم دائما الشيخ الدمشقية يركز على قضية تحرير القرآن وأريد أن أقول القرآن الكريم نفى أن يتمكن أحد من تحريره ووجود هذه الروايات التي تدل على التحرير في كتب الإثني عشرية أو في كتب أهل السنة أنا أقول موجودة رواية التحرير في كتب الإثني عشرية مثل ما ورد في صحيح مسلم أن كنا نقرأ سورة كنا نشبهها تقول ببراءة فأنشئها هذا ليس فيها نفس سورة كنا نشبهها تقول ببراءة فأنشئها بشكل مسلم أصح كتاب بعد كتاب ورواية أخرى كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات المسلمة أو رواية أخرى صحيحة عند أهل السنة كانت سورة الأحزاب تعادل سورة النساء فهل بالله عليك من الإنصاف أنا أقول أن السنة يقول بالتحديد لمجرد وجود هذه الرواية وهي في أصح كتاب وأقول يا شيخ عثمان أو يا شيخ دمشقية أنتم تدعون أنكم علماء وأنا أرى أنكم علماء بالوهابية كما تدعون ولكن أقول وجود رواية التحديد في كتب أهل السنة أو في كتب الإبناء البشرية إن دلت على شيء فإنها لا تدل على التحديد ولكن تدل على مسألة مهمة أن هنالك زنادقة وغلاة لعنهم الله حاولوا تحريف القرآن لكن الله حمى كتابه ومن هنا باءت بالفساد محاولات الزنادقة الذين حاولوا بث روايات التحريف في كتب أهل السنة في صحيح مسلم في صحيح البخاري ثم نسبوها إلى كبار الصحابة حسبوا أن يكونوا بالتحريف كما باءت بالفساد محاولات الغلاة لعنهم الله الذين بثوا روايات التحريف في كتب ابن عثيمين ثم نسبوها إلى أهل البيت وحاشى أهل البيت أن يقولوا بالتحريف فكذب الغلاة على أهل البيت كما كذب الزنادقة على الصحابة ودخلت روايات التحريف في صحيح البخاري ومسلم كما دخلت في الكافي ومحاولة الغلاة والزنادقة باءت في الفتن لأن الله وعد ذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإن الله أسكن كل هذه المحاولات المبثوثة في كتب الإثني عشرية وفي كتب أهل السنة لأن وجود هذه الروايات أراد الله أن تبقى في كتب الإثني عشرية وأراد الله أن تبقى في كتب السنة في كتب الستة في البخاري ومسلم وفي الكتب الأربعة عند الإثني عشرية أراد الله أن تبقى لماذا؟ ليكشف لنا الله أن الزنادقة قد حاولوا والغلاة لعنهم الله حاولوا تحريف القرآن الكريم ويبين لنا أنه إذا كان الزنادقة والغلاة قد نجحوا في القديم في تحريف التوراة والإنجيل لكنهم رغم كل محاولاتهم لتحريف القرآن قد فشلوا فشلا ذريعا ولم يقرأ الكم الهائل من روايات التحريف المبثوثة في كتب الإثني عشرية وفي كتب أهل السنة سوف يزداد إكبارا وتقديسا لهذا القرآن العظيم وكلما قرأت روايات التحريف في البخاري وفي مسلم وفي الكافي وفي الاستبطاء وفي مدرسة أحمد كلما قدست هذا القرآن لماذا؟ لأنه يعبر أن هنالك محاولة ولكن هذه المحاولة فشلت فكانت هنالك محاولات بدرجة كبيرة بذلت هذه المحاولات على سنوات طويلة وقرون متوازية لكن الكتاب بقي كما هو وابتعد عن التحريف ولولا أن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأصبح القرآن محرفا أكثر من تحريف التوراه والإنجيل. فالقرآن لم يحفظه أهل البيت ولم يحفظه الصحابة، ولكن الذي حفظه هو الله، لأن الله تولى حفظه. وإنني لأعجب من الذين قالوا بالتحريف لأجل روايات التحريف في البخاري وفي مسلم، ولأجل روايات التحريف في الكافي وفي الاستبطار، مع أن هذه الروايات لا تدل على التحريف طالما أنها لم تؤثر على القرآن، بل تدل على أن هنالك محاولة، وهذه المحاولة عجبة، وهذه معجزة سماوية، لأنه لا يمكن لأي قدرة أن تستطيع أن تحرف القرآن وقد تولى الله حفظ هذا القرآن. أخواني الأعزاء، كما حاول البعض من ابن سيلمة الكذاب لعنه الله، حاول أن يقلد القرآن وبقيت محاولة مدونة، وجاءت بعض الآيات التي سمها آيات وفكر أن يقلد القرآن، فلقد حاول الزنادقة لعنهم الله أن ينسبوا إلى عبد الله بن مسعود أنه حرف القرآن وحاول بتحريف القرآن، وحاول الغلاة لعنهم الله أن ينسبوا إلى الإمام الصادق أنه قال بتحريف القرآن، ولكن نحن نبرئ الصحابة ونبرئ أهل البيت ونقول هذه المحاولات فشلت. فوجود هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه أكبر دلالة على أن العناية الإلهية قد تولت هذا القرآن وتولت حفظ القرآن رغم جميع المحاولات التي أتت من بينهم. فقد حاول تحريف القرآن الكثير من الزنادقة والكثير من الضلال، ولعنهم الله نجحوا أن يدخلوا روايات التحريف البخاري ونجحوا أن يدخلوا روايات التحريف الكليمي، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، باءت بالفشل كما باءت محاولات سيدنا في أن يقلد القرآن بالفشل، وانتشر الكثير من الدلائل الكثيرة التي فضحت الغلاة وفضحت الزنادقة وبينت أنهم ملعونين، فلعن الأئمة الغلاة ولعن أهل السنة الزنادقة. إذن فلماذا الشيخ الدمشقي دائما يأتي ويحاول أن يشكك في كتاب الله بسبب ويجعل محاولات الزنادقة أو الغلاة دليل؟ إن الذات الإلهية المقدسة حفظت، لقد حفظت هي الذات الإلهية المقدسة وأبقت روايات التحريف في كتاب البخاري وفي كتاب مسلم وفي مسند أحمد وفي الكتب الستة وفي جميع كتب أهل السنة، بقيت روايات التحريف كما بقيت في الكتب الأربعة عند الاثنى عشرية في الكافي، من أجل أن يثبت الله معجزة سماوية، من أجل أن تبين الذات الإلهية المقدسة أنه رغم تلك الجهود والمحاولات فإن الله قد حفظ كتاب الله. وحتى لا يأتي أحد في الشيخ عثمان الخميس أو في الشيخ ويستدل بهذه الروايات على أن طائفة مسلمة تقوم بالتحريف، بقيت هذه الروايات لتبين المحاولات، لا تبين التحريف، ولنا دليل معاصر على المحاولة، فقد حاول الجهات الصهيونية أن تطبع القرآن بحسب بعض الآيات أو زيادة بعض الآيات، وباءت المحاولات بالمثل، وهكذا فشلت محاولات الزنادقة والغلاة القديم كما فشلت محاولات الصهيونية في العصر الحاضر، وبقي القرآن مسؤولا حتى أنني بحكم وجودي في قم أكثر من 13 عام بعد أن انتقلت من الوهابية إلى الاثنى عشرية وهاجرت من الدرعية السعودية إلى مدينة قم، رأيت وفتشت طوال هذه السنة العشر المحفوظات الاثنى عشرية القديمة عن القرآن والموجود بعضها في دار القرآن الكريم في قم، وهي محفوظات كتبها بعض الأئمة من أئمة أهل البيت، وعندما نقارن بين هذه المحفوظات القديمة الموجودة لأكثر من 1000 سنة بخط أحد أئمة أهل البيت أو بخط أحد الصحابة التي تداولها شيعة أهل البيت وهي محفوظات قديمة، عندما نتناولها ونقارنها بين الطبعة للمصحف الكريم التي طبعها الملكة نجد أنه لا فرق. إن القرآن الكريم يطبع في مطبعة الملكة في مكة ويقبله المسلم الاثني عشري في قم وفي مشهد وفي كربلاء وفي النجف، وإن الطبعة التي يطبعها قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنائي في مدينة قم يقبلها المسلم الوهابي في الدرعية عاصمة محمد عبد الوهاب. إذن لماذا يا سيد بنفسية تحاول أن تشكك في كتاب الله؟ وما أدري من تخدمه، إن المستفيد الوحيد من التشكيك في كتاب الله هو المسيحي الذي يستمعنا بهذه المناظرة، ولكن إذا كانت روايات التحريف قد أثرت على الثورات وحرفت الثورات فالحمد لله أن روايات التحديث الموجودة في البخاري وفي الكليمي لم تؤثر على القرآن الكريم. أما بالنسبة للمباهلة أنت لم تفهم كلامي. أنا قلت أني من دعاة التقريب بين المذاهب الإسلامية، وأنا أشفق على إثمان الخميس المباهل، وربما أن الله سيصيبه نصيب، لأني أعرف كنت وهابي مثله، وأعرف أن الحق مع الإثنى عشرية، لأن الإثنى عشرية لم أردها كما وردها غيري، بل أنا انتقلت عليها الاختيار، وأخشى عليه من الهلاك، وأن الله يستجيب، فأخشى حفاظا على حياة الشيخ عثمان الخميس، وعلى حياة الدمشقية لم أباهله. أنا أريد إذا مات يموت نصراني، مش مسلم مثل الدمشقية. يعني النصراني أولى بالموت من شخص عالم مسلم مثل الدمشقية، أو شخص عالم مسلم مثله. وأنا لا أحسد على الوهابية لأن عمي وهابي وأقربائي وهابيين وأصدقائي وهابي. أنا صفقة عليكم، لا أنني لا أجوز المباهلة مع مسلم، وتفضلوا معكم معي.
طيب نقول إذا يعني تصريح متغيبة في كتب جدا و الإدارة لم تكن جيدة صحيح، يعني كما كانت من قبل بسبب أراء كثيرة ترددات بين الناس والمقدمات، كل هذه الأشياء ما كان لها داعي، هي مناظرة علمية للوصول إلى الحق بيني وبين دكتور عثمان. أشد أشد يتهمني أتهمه، هذا بيني وبينه، هو يدافع عن نفسي وأنا أدافع عن نفسي. أما بالنسبة للسائلين هؤلاء ليسوا مناظرين، يسألون ما يرون أنه يعني مهم ومناسب ويكفي والحمد لله. أما تتحول إلى مناظرات أخرى داخل الكتاب، الآن أراها أمامي كتابات مناظرات داخلية، فهذا ما يصلح أبدا. يعني سلطان قبلتهم أن تكون مناظرة بيني وبين الدكتور عصام، إذا يبقى بيني وبين الدكتور عصام لا يتدخل أحد، حتى الأسئلة يكشفون غلكم بعضكم من بعض عن طريق هذه الأسئلة، ما يصح هذا. وإذا أنا اقترحت من أول أنه الذي يقف طريق الهجة لا يكون نفس الثلاثة الذين يختارون في كل مرة أو الأربعة أو الخمسة نفسهم ما يتغيرون ويسردوا، في ناس آخرون يسألوا إذا أن يفهموا إذا أن يعلموا، ما يصلح أن يكون الأسئلة مخصصة لأناس معينين هم الذين يسألون ولهم يعني أهداف ولهم مبادئ ولهم أفكار، وهم لا يريدون الاقتناع عادة ولكن يريدون أن يثبتوا ما عندهم. أنا قلت لو تتصل بغيرهم. وبشكل عام الآن طبعا المهندس يقول لك أن الأربعة يحجونكم بالسؤال، والله مهند أنا يعني حزين جدا أن هذا أسلوب يعني في الكلام كذا، يعني تتكلم بهذه الطريقة يهرب من السؤال وأنا أفهمته وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. أنا والله أتمنى الدكتور عصام ينسحب تأثير يعني في مكانه، يعني القضية وفيها أن للأسف يعني ما في أدب يعني في التعامل، يعني هناك سوء نية، هناك طرح شديد، هناك اتهامات، وما أدري لماذا هذا كله. أحد يسأل دقيقة كما قلنا، يسأل دقيقة وانت هذا يقدم مقدمة وآخر رد عليه بمقدمة، وهذا يسأل سؤالا كخرفة، وثالث يتهم يكتب كتابات يتهم فيها، فهذا لماذا يكون بهذه الطريقة؟ وهذا يقول يغيرنا ويسمع الأسئلة ثلاثة ولا مرة على الأقل، يغيرنا مثل الناس عشان نجيب الإسلام. احنا قلنا دقيقة تسأل نجيب دقيقتين، وهذا يسأل دقيقة نجيب دقيقتين، وهذا يسأل دقيقة نجيب دقيقتين، تسع دقائق والحمد لله. سؤالان الآن، سؤال مقدمة وسؤال، والله إن احتجت سبع دقائق إلى ثمان دقائق ما يصلح هذا، لازم احترام أمة الناس. ما يقول يسألون جاي يعلقون ويشرحون كأنهم مناظرين، كأنهم مناظرون آخرون، فما يصلح الإسلام أبدا. الثاني يحتفظ أوقات الآخرين، تريد تسأل ما في أي مكان أساسا، يسأل سؤالا بدقيقة وانتهى الأمر. ولذلك أنا ملتزم بهذا الخط، تلتزمون بالسؤال الدقيق أنا أجيب عليه، وكان سابق ملتزم ثم أجبنا. الحمد لله ما تهربنا من شيء أبدا، كنت سؤال تطرحون نجيب عليه بأعلم أو لا أعلم.
والحمد لله. تهرب ما معك التهرب أبدا ولا تربينا عليه. فلذلك أقول مرة ثانية أنا الآن سأبقى في غرفة الأنصار لمدة ساعة فقط لأن أضاع وقت سنة حقيقة فقط ربع ساعة في غرفة الأنصار إن شاء الله تعالى نسمع بعض الفوائد إن شاء الله تعالى. والآن أقول يعني شكرا دكتور عصام على هذا الوقت الذي سمحت لنا به نناقشك فيه وشكرا لغرفة الحق أيضا سمحت لنا أن نتكلم خلال هذا الوقت وشكرا للمستمعين الذين استمعوا حديثنا وأسعدنا آذانهم ببعض الحديث الذي لم يكن له يعني داعي وعندنا لكن ظروف المناظرة أحيانا تلجم الإنسان بأشياء لا يريدها ولكن يلتزم بها والله المستعان. فنسمع السلام دكتور عصام وبعد ذلك أخرج إن شاء الله تعالى على نفس إن شاء الله تعالى بعد أسبوعين كعادة الدكتور عصام. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن رغم كل السلبيات التي توجد في المناظرات ولكن أنا أرى أن الإيجابيات أكثر. لا بد أن يكون هناك نوع من السلبيات وبعض الأساليب غير الأدبية، لكن أنا أرى أن الجانب الإيجابي في المناظرة أكثر من أي ناحية. لا أقصد هذا المناظرة، لا أريد أن أمدح هذا المناظرة، ولكن أقصد أن الحوار الوهابي والحوار الاثني عشري سوف يفوت الفرصة على أداء الإسلام. أنا كنت وهابي والآن أريد أن أبين ما هي الاثني عشرية من خلال نظرة رجل كان وهابي، وأريد أن أقرب الاثني عشرية لإخوان الوهابية من أجل أن أفوت الفرصة على الحركة الصهيونية أن تثير مشكلة الشيعة والسنة لتستفيد منها لصالح لمصالح الاستقرار العالمي. وأنا أعتقد أنه رغم السلبيات لكن الجانب الإيجابي أكثر، ويكفي أنه الآن في الجلسات الماضية كانت من أهل السنة وانتقلت إلى مذهب الاثني عشرية، استطاعت للشعب المغربي صورة حسنة عن الاثني عشرية، فبالتالي تفوت الفرصة على أداء الإسلام. أقول لهم أنا ما كنت سنية، وأنا أعتقد بالعكس أن حركة المستصرين نعمة كبرى. أنا على خلاف مع الشيخ عثمان الخميس الذي يرى في أحد خطبته أنها مشكلة المستصرين والذين يتحولون إلى الوهابية الاثني عشرية ليست مشكلة، والله إنها رحمة. أنا الآن يعني في مجتمعي الوهابي كثير من الأشخاص إما تحولوا إلى الاثني عشرية الذين جلست معهم أو أصبح يقول الاثني عشرية التي سمعناها من عصام العماد فعلا هي الواقعية، أما الاثني عشرية التي سمعناها من أمثال أحسان الله ظهير فهي في الحقيقة لا توجد إلا في رأس أحسان الله ظهير. ومن هنا أنا أقول أن الحوارات هذه ستفيد وسوف تؤدي إلى تقريب الصف الإسلامي، وأنا من دعاة التقريب بين الوهابية وبين الإسلام، وأرى أن أفضل وسيلة للتقريب ليست هي المحاورة، ولذلك أنا مصر على استمرارية المحاورة مع الشيخ عثمان إلى أن يشاء الله، إلى أن يكتب الله، حتى لو أبقينا إلى نهاية عمري وإلى أن يفقد أجلي أو يفقد أجلي، يموت أحدنا، وإن شاء الله سوف يطير الله في أجل الشيخ عثمان وفي أجلي حتى تستمر المناظرة، لأني أرى أنه مع وجود المناظرة هذا نحن لا نريد في كل حال أن يتفصل أو يتحول شخص. التحول هذا هدف نعم، لكن الهدف الرئيسي أنه لا أريد أن الاثني عشري يكفر الوهابي ولا أريد أن الوهابي أن يكفر الاثني عشري. نبقى نحن مسلمون ونتصدى للاستكبار الأمريكي الذي يقتل جميع الإسلاميين في العالم تحت عنوان محاربة الإرهاب. يحاربون التدين ويحاربون الإسلام ويحاربون التأسلم والتدين تحت محاربة الإرهاب، ولا يفرقون بين المسلم الذي يقاتل في حزب الله الشيعي الاثني عشري وبين المسلم الوهابي الذي يقاتل في حركة حماس. ومن هنا اختلط الدم الوهابي والدم الشيعي الاثني عشري في حركة حماس وأصبحنا جماعة واحدة. ومن هنا أنا أقول لك يا شيخ عثمان استمر ولك أجر عند الله، ولو تحول كثير من الوهابي الاثني عشري لكن لك أجر في ذلك، لأن لك أجر من ناحية أنك تحولت سوف ينقل الاثني عشرية إلى مجتمعه ويسوي الصورة و
وتفوت الفرصة على السفارات الأمريكية التي تريد أن تفجر الوضع وتريد أن تجعل جيش الصحابة السني الوهابي وجيش محمد يتقاتل في باكستان وأمريكا تغزو أفغانستان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل طاهر الشيخ عثمان لديه تعقيب. تفضل الشيخ عثمان.
نقول يعني ماذا سيكون الموضوع الجلسة القادمة؟ هل تستفيد من آية المباهلة أو يعتبر نفسه مساهم في الموضوع ويدعي في الموضوع عن آخر بحجة من هذا؟
إن شاء الله الموضوع أنا أريد أن أكمل موضوع آية المباهلة وأكمل ما دار في الجلسة ودور بني أمية في فصل أهل السنة عن مذهب أهل البيت.
بالنسبة لدور بني أمية هل نعتقد هل نعتبر أن موضوع الإمامة انتهى؟ نصوص الإمامة هات؟ إذا انتهت نصوص الإمامة لا مانع، وإذا ما زال عندك نصوص الإمامة تسمى نصوص الإمامة للشيخ الإسلام علي هو الإمام كذا أبناؤه، فإذا انتهيت من هذه ندخل في أي موضوع نتفق عليه ما في أي مانع إن شاء الله تعالى. قلت لك هذا سمي البداية، ولكن أنت رجل أكاديمي لا تنظر موضوع إلى موضوع، تنتهي موضوع الإمامة وابحث ما تشاء، يمكن تريد موضوع الثقلين والتمسك بالثقلين ومن تمسك بالثقلين تستطيع ان تدخل من خلاله على هذا الموضوع. شيخ عمار تفضل اطرح سؤالك وبعدين يتكلم في اللقاء. تفضل شيخ عمار.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عندي سؤال صغير ان شاء الله ما يطول اكثر من دقيقه واحده، اقل من دقيقه. السؤال أنا طبعا للأسف الشديد دخلت متأخر جدا، يعني آخر خمسة دقائق تقريبا دخلت في المناظرة ما سمعت أي شيء إلا شيء يعني لمامة. على كل وجدت أن عثمان الخميس يتهم الشيعة بأنهم يكذبون وأنهم يدلسون إلى آخره. أنا أقول له يا شيخ عثمان الخميس مسألة تكذيب الشيعة واتهام الشيعة بالكذب يعني هذه قضية بسيطة عادية وصارت طبيعية، لأن جميع الأنبياء وجميع الرسل الذين جاءوا وبعثهم الله كذبوا، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. سيرة الأنبياء مع مجتمعاتهم أنهم قد كذبوا، فليس غريبا أننا نجد البعض يكذب الشيعة ويكذب الرافضة. القضية طبيعية صارت لنا قدوة وأسوة بالأنبياء والمرسلين هذه القضية. لكن المشكلة يا أخي عثمان التي طالما سألتك عنها وهي أنك تقول أن رواة الشيعة بعضهم فيهم الكاذب، وهذه القضية نحن نعتقد بها أيضا، نقول هناك الكثير من الرواة الذين يكذبون، ولذلك علماؤنا لا يقولون عندنا كتاب صحيح ما بين الدفتين، فيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث صحيحة. لكن المشكلة عدت وليكم تجيبني عن هذا التساؤل. عدة ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث يقول في تهذيب التهذيب يا أخي عثمان تكذبون، يقول وقد كنت أستشكل توثيقهم للناقد غالبا وتوهينهم بالشيء مطلقا. ابن حجر العسقلاني يقول عن علماء بأنهم دائما كانوا يوثقون النواصب غالبا يوثقون النواصب ويوهنون الشيء مطلقا، ثم يضيف على ذلك ولا سيما أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. لاحظ طبعا هو بعد ذلك يريد أن يجيب عن هذا الإشكال، ولكن بودي أنه في يوم من الأيام يكون هناك مجال بيننا حتى نبين لك رد عثمان رد ابن حجر العسقلاني والإشكالات التي ترد عليه. فالمهم هنا ابن حجر العسقلاني يعترف ويقول بأن علماء غالبا غالبا يوثقون النواصب، أنتم تأخذون دينكم من النواصب، ودائما أنتم مطلقا يقول والوهن الشيعي مطلقا، فكيف لك أن تفتخر بدين وبروايات وأحاديث أخذت من النواصب الذين وثقتموهم؟ فإذا قلت هذه كلمة صغيرة، فإذا قلت أن هؤلاء الخوارج وأن هؤلاء النواصب كانوا ثقاتا في كلامهم وصادقين في كلامهم، هذا كلامك مردود. والذي يرده نفس ابن حجر في تهذيب التهذيب ينقل عن ابن لهيعة يقول عن بعض الخوارج هذا بعض النواصب، أنتم تقولون أن الخوارج والنواصب هؤلاء صادقين في كلامهم حتى وإن كانوا أصحاب بدعة، ولكن ابن حجر ينقل هذه الرواية عن ابن لهيعة عن بعض الخوارج ممن تاب أنهم إذا هووا أمرا صيروه حديثا. يعني سيرة الخوارج كانوا إذا أرادوا نعم اذا افروا امرا او عقيده جعلوا الى رسول الله كذبا على الله وكذبا على رسول الله. فهذه موجوده وين؟ موجوده ايضا في تهذيب التهذيب من قلها ابن حجر العسقلاني، ويقول هذا من حديث ابن نهيعة وهو من قديم حديثه الصحيح. اما بالنسبه للمصدر، المصدر في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني في ترجمه لماجه، في ترجمة لماجة يا أخي العزيز راجع حرف اللام، تجد أن ابن حجر العسقلاني يعترف ويقول بأننا نقصد ديننا بأننا نوثق النواصب غالبا ونعم نطعن بالشيعي مطلقا، فأنتم تأخذون هذا الدين من النواصب، فكيف لك الآن أن تفتخر بهكذا أحاديث؟ وكيف لك الآن أن تأتي بعد هذه الكلمة لكي تشكل على الشيعة وتقول بأنهم نعم يروون عن رواة كاذبين؟ وانا اتحداك اذا تأتيني وتقول لي بان الشيعة اذا علموا ان هناك رجلا يكذب يأخذون دينه وحديث النبي. نحن وضعنا علم الرجال لنميز بين الصادق وبين الكاذب، ولكن المشكلة فيكم وضعتم علم الرجال ولكن مع ذلك وثقتم النواصب على حساب الشيعة الذين قدسوا أهل البيت وقدسوا علي بن أبي طالب. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك وأعتذر إذا أطلت قليلا. جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتذر للشيخ عثمان الخميس إن كان يريد أن يستأذن، ولكن حدثت مداخلة من سماحة الشيخ عمار المرداجي، وكانت المداخلة غير موقعة لأن المناظرة تقريبا انتهت. فأنا أريد أن أقول أنه أن الحديث عن مسألة بني أمية لا يمكن أن نفصل عن قضية الحديث عن أهل البيت، لأنه أنا أريد أن أبين أن هذه النصوص التي تتعامل مع هذا الحديث ما هو أثر بني أمية في تعامل بعض المفسرين مع الآيات. بني أمية لهم تأثير، أحيانا حاكم يؤثر والسياسة تلعب دور كبير في تفسير الآية، عندما تترسل استخبارات في الآيات أو في تأويل آيات واردة في أهل البيت أو في تأويل حاجة أهل البيت، لابد أن نبين التدخل هذا من خلال الربط بين دور بني أمية في التعامل مع البيت. فإذا كانوا أجازوا أن استباحوا دماءهم، أليس من المعقول أن يستبيحوا التلاعب في الآيات والروايات الواردة في أهل البيت؟ فأنا لم أخذ عن الموضوع، يعني عندما أنا أربط بين قضية البحث عن آيات الظاهرة وقضية البحث عن دور بني أمية، ليس لأن لبني أمية شديد في فرض آية الظاهرة ومحاولة التعامل مع الآيات الواردة في أهل البيت أو الأحاديث بطريقة بسيطة. لماذا؟ لأنهم إذا كانوا يلعنونهم ويستبيحون دماءهم ويقتلونهم شر قتلى كما في كربلاء وفي غيرها من المواقع، لكنها أعظم موقع كربلاء، انظر إلى مقاتل الطالبين لتعرف استباح دماءهم، هل بالله عليكم ألا يستبيح أن يتعامل مع آية الله التي بشكل يصرف معناها عن الفريقين؟ ومن هنا أنا أريد أن أربط آية الله على بني أمية، دور بني أمية في الفهم السادس وفي محاولة جعل قضية أهل البيت كأنها قضية أن الرسول يحب أقربائه، ليس قضية سماوية، قضية استدعاء إلهي. بينما أنتم في قضية مريم استدعاء إلهي، اختيار إلهي، استدعاء إلهي، لكن في فاطمة تقول أنني قريب تعاطف مع ابنته، هذا بالحسنين. أريد أن القضية تكون واضحة جدا للشيخ. عندما أنت تدرس تاريخ بني أمية وتقارن بين أقوال المفسرين في زمن بني أمية، وكما قال الشوكاني أن ما بقي عند المحدثين واستخدموا التقية في زمن بني أمية لأجل بني أمية، جاء العصر العباسي وأبقوا ما كان في زمن بني أمية، أبقوا كتب الحديث كما كانت بني أمية، يعني الآراء انتقلت وتوارثوها أبا عن جد إلى أن جاء العصر العباسي، ولأجل الأمانة العلمية أبقوا التدخلات الأموية كما كانت في زمن بني أمية، لأجل الأمانة العلمية أبقوا التحريف الأموي في العصر العباسي حفاظا على الامان العلمي، فالمحدثين اتقياء ابقوا التحريف الاموي كما هو، جاء العصر العباسي والعصر العثماني والامان العلميه ابقوا التحريف الاموي كما هو، وجزاهم الله خير. فتفضلوا جزاكم الله خير. تفضلوا.
طبعا الاخوان المحاضره الاخ عمار طلب أقول ما الدقيقة؟ يقول تجلس خمس دقائق أول والآن دكتور عصام ما أدري وين دخل علينا، فأنا أقول إن دكتور عصام أرادني أن تحدد الموضوع، تدخل بني أمية تضيع الموضوع، أنت تتكلم عن الإمامة أدلة الإمامة، إيش دخل بني أمية في الإمامة؟ تكلم في الإمامة أدلة الإمامة من الكتاب والسنة، حديث حديث آية آية كما تدعي. والآن عندك أنت آية مباهية نعيش منها تكلم عن آية أخرى أو حديث آخر تتبين بني أمية تأثير وتتكلم في البداية. الآن يوم ضعت ما جرت تستدل على شيء أنا صرت تقول لي بني أمية وبني أمية تضيع الموضوع تأخذ على مواضيع أخرى التزم بالموضوع الذي التزمت فيه في البداية. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لموضوع المناظرة سيكون في آية المباهلة وحدث الآية أو الحديث الذي تتكلم عليه معنا إما تدخل بني أمية وتاريخ ومجرئين وكذا. لو طلبته من البداية أنا من البداية قلت لك أطلب ما تشاء، قلت تريد أدلة إيمانا آية آية حديث حديث، أنا رجل أكاديمي التزم بما قلت. هذا بالنسبة للسؤال الذي قلت اسمه أطال، قال بعض أقل من دقيقة وتكلم أكثر من ثلاث دقائق تقريبا في عرض سؤاله وكان شكله يعني جيدة، ثم بعد ذلك يعني التعبير أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد من هذا بالنسبة في للرواية عندنا في كتبنا وفي كتب الشيعة، أما كتبنا معروفة مشهورة والحمد لله منها، أما كتب الشيعة مليئة بالكذب كما قلت وأقول وأكرر، وهذا كلام علماءكم ونقلت كلام علماءكم، فممكن كلام تستحضر هذا شيء آخر، ولكن نقلت كلام علمائكم أن كتبكم صنفوها المسلمون في دينهم وأن الكذب فيكم أشهر من الكذب في غيركم، وهذا كلام أهل السنة، وكنت ذكرت قبله كلام أئمة الشيعة في كذب الشيعة أنفسهم الاثني عشرية أو الرافضة كما يحب أن يسميهم البعض كما قلت. وأما قضية الأنبياء كذبوا هذا شيء آخر، ما كان كذب الأنبياء في الأنبياء في قبول دعوتهم، نحن نتكلم في كذب الناس في نقل الأخبار إذا ينقلونه صدقا كان أو كذبا. وبالنسبة ما نقله نرى عن النواقض ونرى عن الشاه كان باطل، نحن نرى عن جميع أهل الجدع. ولذلك لو رجعت إلى المسوي في كتابه الذي يدعي أنه مناظرة وكتاب المراجعات قد ذكر 100 شخصية من رواة الشيعة الذين روى لهم أهل السنة في كتبهم 100 شخصية، وإن كانت لا يوافق على أغلبها، لأن بعضهم ليسوا شيعة وبعضهم أصلا كذابون لما تكون عند أهل السنة والجماعة، لكن أيضا هناك عدد لا بأس به منهم الشيعة وروى عنهم أهل السنة كعباد بن يعقوب الروازني وكذلك علي بن ثابت وكذلك جعفر بن سليمان وولده، فأجاب أن هؤلاء وإن كانوا شيعة فنحن نروي عنهم إذا ثبت عندنا صدق لسانهم. وأما ما نقله عن حافظ بن حجر رحمه الله تعالى فهو أن أهل السنة يعني يقبلون حديث النواصب والحديث الرافضة، فحافظ بن حجر كمل كلامه يقول كنت أستشكل توثيقه من الناصبي غالبا تهينه الشيعي أو الشيعة مطلقا، ولا سيما أن علي ورد في حقه لا يحبه إلا هو ولا يبغضه إلا منافق. يقول ثم ظهر لي الجواب عن ذلك أن البغض ها هنا أريد بسبب وهو قوله نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض والحب بعكسه، وذلك ما يرجع إلى أمور الدين غالبا، والخبر في حب علي وبغضه ليس على العموم، فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنه نبي وأنه إله تعالى الله عن إثمه، الذي ورد في تسعة مليون من ذلك قد ورد مثله في حق الأنصار، فجاب عنه العلماء أن بغضهم لأجل النصر الذي كان علامة نفاقه وبالعكس، فكذا يقال في حق علي، وأيضا فأثر ما يوصف بالنصر يكون مشهورا بالصدق أو بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة بخلاف من يوصف بالرفض، فإن غالبهم كاذب لا يتورط الأخبار، والأصل فيه أن الناصب اعتقدوا ان علي رضي الله عنه قتل عثمان وكان اعان عليه فكان بغضهم له ديانه بزعمه، ثم انظر الى ذلك ان منهم من قتلت اقاربه في حروب علي. تحرج عثمان هذه من عندي. فالشاهد من هذا ان كلام الحق الحق كما قلنا قلت ان اجيب لكن فقط حتى لا يصدقهم البعض لانني اتهرب من الاسئله، ولكنني اريد الالتزام بالوقت. واخيرا اقول للدكتور عصام موعد الاسبوع القادم في ايه او الاسبوع اللي بعده القادم في ايه المباهله كنت تريد ان تكمل شيئا فيها لان انا عندي حديث فيها ايضا. وحدد الان الايه والحديث. اما قلت تكلم عن بني اميه ان تكلمت عن بني اميه وخرجت عن الموضوع انا ايضا عندي موضوع حضرته لك. تفضل دكتور عصام.
اولا اعلق على نسبه الكذابين. الحقيقه ان الكذابين في كتب اهل السنه انا عندي عمليه استقراء اكثر من الكذابين فلا اريد فقط اقول انها مشكله موجوده عندنا وعندكم. لا تكون مزايده، ما اريد مزايدات، اريد ان نكون واقعيين. انظر الى الساده المجروحين، انظر الى كتب الرجاليه، ارجع الى انسان الميزان، ارجع الى كتب التاريخ الكبير، ارجع الى تاريخ المصري للامام البخاري، ارجع الى كتب الامام الاسقلاني والامام الذهبي، فترى ان مجموع الكذابين من اهل السنه اكثر من مجموع الكذابين من غيرنا. نحن يجب ان نكون واقعيين في التعامل. كما ورد في كتب الاناجيل وان كانت محرفه قالوا نقلوا عن المسيح انه قال لا تنظر الى الشعر الصغيره في عين اخيك وتنسى الخشبه الكبيره في عينك. فانا اريد ان تكون واقعي. ابن ابي العوجاء الذي اخذ الى المشرقه وبعد ذلك قال والله لقد دسيت في كتب الحديث عند اهل السنه لا بكتب الاثنى عشر 4000 حديث تحل الحرام وتحل الحرام. التميمي سيدنا عمر التميمي الزنديق الذي ملا كتب اهل السنه بالاكاذيب وللاسف تاثر بها حتى كبار اهل السنه جاء واخترع 150 صحابي وانا عندي ادله في المساله ليست قضيه اخترع صحابه ليس روايات. حتى الامام الحجر العسقلاني جاء وترجم لبعض الصحابه الذين اخترعهم في خيال سيدنا عمر التميمي. يعني في كتبكم حتى صحابه ليس روايات اشخاص وبطولات لصحابه لم يكن لهم وجود. فانا اقصد انه اخترعت شخصيات وطلب على روايه. فنقول انه يوجد مشكله في كتبنا ومسلمين. يوجد موضوعات وكذابين عندنا وعندكم. ونحن كمسلمين نعالج المشكله، لا كمستشرقين. نحن مسلمون. فالمشكله الموجوده في كتب اهل السنه انا كمسلم اثني عشر يجب ان اعالجها بعلميه لان السني ليس عدوي. والمشكله الموجوده في كتب الاثني عشرين والكذابين انت يا شيخ عثمان تعال عالجها. حتى المشكله هذا. بطريقة علمية بدون أن تأتي وتزايد. ومسألة تحريك الموضوع أنا قلت لك أن أنت دائما تخرج عن الموضوع تتحدث دائما عن التحريف. أنت الآن في آخر الجلسة بالله عليك هل تحدثت عن الموضوع أم أنك خرجت وجئت تريد أن تغالط وتقول أن الرابطة هم الاثني عشرية المغالطة منك. هل أنت تلتزم بذلك منذ بداية الجلسة وأنا أقول لك نتكلم عن آيات وروايات وأن تخرج وبالله عليك انا اتعجب منك لماذا تداب على الدوله الامويه؟ يعني انت تريد من جهه تداب على اهل البيت وفي نفس الوقت تريد ان تداب عن قتله اهل البيت وهذا الفهم يكتب عن تناقض خطير في فكرك يا شيخ عثمان بل في فكره المذهب السني. يريد ان يدافع عن القاتل والمقتول، يريد يدافع عن المظلوم والظالم، يريد يدافع عن المغلوب والغالب. ما هذا الكلام؟ انا اريد ان ابين ماذا تلاعب في حياه المعارك، ماذا تلاعب الحديث الطريف. فما أعتقد أن الجذور من الموضوع أتحدث عن آية المباهلة وعن دور بني أمية في صرف أهل السنة عن مذهب الجعفري وأن تحضر بذلك وأتي وأنتنا في الحيرة وأنتنا في قضية عن الرجال
وأنا مستعد الآن أن ندخل في ذلك ونعرف في هذا الوقت. فلذلك أنا أرجوك أن تلتزم أنت بالموضوع. متى التزمت بموضوع الحوار حتى تأتي وعصام العماد التزم بالموضوع؟ أنت متى التزمت؟ راجع أشرطة ستجد أني أؤكد في كل جلسة شيخ عثمان لا تخرج عن الموضوع، أحدثك عن شهر رمضان وتحدثني عن شهر شعبان. أسألك سؤال وتجيبني جواب آخر. دائما تفر إلى حديقة التحرير. هذه حديقتك المفضلة. ساكن دائما 20 سنة وأنت في التحرير. تصر على تحرير كتاب الله.
وتصر على المسألة الصحيح وتحفظ أقوال المستنقعات والأحاديث الموضوعة والموجودة في الأخبار الدقيقة. ولذلك أنا أقول في الجلسة الماضية سوف نتحدث عن بني أمية وكيف فصلوا بينكم وبين أهل البيت وعن آية المواهلة. وتفضلوا جزاكم الله خير معكم. الجلسة الآتية بعد أسبوعين يعني في غرفتكم في غرفة أنصار الشيخ عثمان صنعاء.
هل عفوا الشيخ بعد موجود ولا لا؟ أنا خارج الشيخ. لا إن شاء الله. كان الشيخ موجود يسمنا رقم واحد بس. الشيخ موجود. عفوا كان الصوت واضح ولا لا؟ هل الصوت واضح؟ طب الشيخ لأنه الشيخ خارج يعني خير. طب إخواني الآن إن شاء الله سنكون مع تعليق على هذه المناظرة إن شاء الله لسماع